ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الرابعة بعد المئة الخامسة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 14 من شهر شعبان لعام 44,400. ونبدأها بالمجموعة 47 من تدبرات قرآنية من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الزخرف. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الزخرف مكية. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ذلك باطل من عدة أوجه، منها أن الخلق كلهم عباده، والعبودية
يعني جعلهم لله عز وجل من عباده جزءا، هذا باطل من عدة أوجه. نعم.
منها أن الخلق كلهم عباده، والعبودية تنافي الولادة.
نعم، العبودية تنافي الولادة، كون الولد عبدا للمولود له، هذا تتنافى معه. فالخلق كلهم عباد الله سبحانه وتعالى، والعبودية هذه تنافي الولادة، يعني أن يكون أحد من الخلق ولدا له. نعم.
ومنها أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من الوالد، فمحال أن يكون لله تعالى ولد.
نعم، أن الولد جزء من والده، والله عز وجل بائن من خلقه، أي منفصل عنهم. الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه، فهو مبين لهم في صفاته في نعوته. فالولد جزء من الوالد، فمحال أن يكون لي عز وجل ولد، يكون جزءا منه، مع أن الله مباين مغاير مخالف خارج منفصل عن خلقه. نعم، والولد معلوم أنه جزء من والده. نعم.
ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين، فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟ فإذا يكونون أفضل من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، لما جعلوا الولد لله سبحانه وتعالى جعلوا له البنات، ومعلوم أن البنات أدون من الذكور، فإن الله عز وجل فضل ذكر على الأنثى، هذا من جهة الجنس، تفضيل الذكور على الإناث. فكيف يجعل الله عز وجل وهو الخالق، كيف يجعل الله سبحانه وتعالى لنفسه أدون الصنفين ولخلقه أعلى الصنفين؟ نعم.
ومنها أن الصنف الذي نسبوه لله وهو البنات أدون الصنفين وأكرههما لهم، حتى إنهم من كراهتهم لذلك، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا من كراهته وشدة بغضه، فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟
نعم.
ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية، أي يجمل فيها لنقص جماله فيجمل بأمر خارج عنه، وهو في الخصام، أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام غير مبين، أي غير مبين لحجته ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبوهن لله تعالى؟
نعم. وهذا طبعا باعتبار الجنس أيضا، وإلى بعض النساء قد تكون أبلغ وأفصح في الخصومة من بعض الرجال. فقال تعالى: وهو في الخصام، يعني البنات، وهو في الخصام غير مبين، أي ليس عنده من الإظهار والبيان والإيضاح ما عند غيره، فعندهن نقص في ذلك. نعم. لكن هذا باعتبار الجنس، وإلى بعض النساء قد تكون أبلغ وقد تكون أفصح من كثير من الرجال. نعم.
ومنها أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، فتجرأوا على الملائكة العباد المقربين، ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله.
نعم. إنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، فتجرأوا على الملائكة العباد المقربين، ورقوا عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله عز وجل في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله. وكل هذا طبعا، هذه الأوجه لماذا يبينها الشيخ مع أنها واضحة ومعلومة ومعروفة؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن هذه الأوجه التي يذكرها الشيخ، وتعدد الأوجه التي يذكرها الشيخ وكلها حق، إنما هي لبيان ماذا؟ لبيان استيعاب الخلق في قيام الحجة عليهم. فإن من الناس ملاحدة، أنت تقول تعالى الله عز وجل لم يلد، ليس له ولد، لأن الله يقول لم يلد ولم يولد. طب هو لا يؤمن بالقرآن. فبعض الناس الحجة النقلية هو ينكرها ويكذب بها، فيحتاج إلى الحجة ماذا؟ العقلية. فحينما يأتي العلماء يريدون بيان الحجة في رد الباطل، ما يتخيلون أن الذي تقام الحجة صنف واحد، فيخاطبون صنفا واحدا يلتقي معهم في ثوابت فيلزمهم به. لا، إنما كل مخاطب على حسب حاله. ولهذا لما تخاطب مثلا، أنت حينما تأتي تخاطب واحد يدعي السلفية غير لما تخاطب واحد أشعري أو صوفي، وإن كان هذا حتى ضال وهذا ضال، لكن المدخل، ألست تقول بأن كل خير في اتباع من سلف؟ ألست تعتقد أن الإمام أحمد إماما؟ هذا في من؟ في من يدعي السلفية. ألست تقول هذا؟ فيقول لك: بلى، أنا أقول هذا. أقول: طيب، إذا الإشكالية نأتي بالسلفي ونفتح هذا الكتاب، والموجود فيه نعتقد موافق، لكن آخر لا يلتقي معك، لا في شيء اسمه كتاب سلفي، ولا في شيء اسمه ابن تيمية، ولا ابن القيم، ولا أحمد، ولا ابن عبد الوهاب، ولا، لكن هذا التقى معك في هذه الأشياء. فمن هنا يكون مفتاح المناقشة معه غير مفتاح المناقشة مع واحد ماذا؟ صوفي أشعاري. ولهذا احنا لما نتكلم معهم في منهج الأشعار بنقول: طيب، ألستم تعتقدون إمامة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وكذا؟ ما تقول لهم: ألستم تعتقدون إمامة ابن تيمية وإمامة ابن القيم؟ لأنه لا يعتقد معك هذا الاعتقاد أصلا. ابن تيمية الإرهابي معلوم، ما تقول لابن تيمية؟ لكن هيقول لك: ما تقول لأحمد؟ ما تقول للشافعي؟ ولهذا نحن نحتج عليهم بإبطال تعلقهم بالمنهج الأشعاري. نحتج عليهم بماذا؟ لماذا عدلتم عن الأئمة الأربعة في الاعتقاد إلى الأشعاري مع أنهم أقدم من الأشعاري؟ فعلى ما عدلتم عنهم؟ أليس عندكم أئمة؟ أليس عندكم على معتقد صحيح؟
أو أن معتقدهم باطل، يبقى إذا كل واحد تدخله بمدخله. حتى أدعية السلفية يعني ما جاء أنا أناقش حسان هقول له إيه؟ هقول له مثلا ألسنا الآن نعتقد أهمية منهج السلف والكتاب السلفي وكذا وكذا وكذا؟ طب نفتح تمام. لكن لما جاءنا ناقش فرسلان هقول له إيه؟ ألسنا نعتقد عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وأنه لا يجوز الخروج ولا يجوز ذكر مثالب السلطان ولا ذكر عليت شوي، لأن حسان ما بيلتقيش معي في دي. مش هقول لحسان ألست تعتقد أن ما يجوز خروج الحاكم الظالم؟ لا، ده مسألة خلافية. الاجتهاد في ذلك مجال. ألست تعتقد أن يجوز ذكر مثالب؟ لا، ده هو بيثق. لكن لما أجي مع أرسلان أقول له ألست تعتقد أن يجوز ذكر المثالب ولست تعتقد أن يجوز الخروج ولا آخره؟ طيب نعم. يقول لي بلى. ألست تعتقد أن هؤلاء الأوائل لما استدلوا بقصة الحسين وكذا أن استدلالهم باطل لأنهم استدلوا برجال في موجات الإجماع؟ بلى. طب تعالى، في إجماع على عدم جواز العزل وأن العزل منهج المعتزلة، فعلام واجهت هذا بواقعة عين مثل ما واجه الأوائل؟ تبعتم يا إخواني، شفت لطل المناقشة؟ يبقى الآن أن أناقش حسان بطريقة غير التي يناقش بها الصوفي، وبعدين جناه قصر ناقش رسلان بطريقة غير حسان، يبقى كل واحد له ماذا؟ مدخل يناسبه. لأن من طريقة المحاجة الصحيحة أنك تحاول أن توجد القدر المشترك بينك وبين من تناقش ثم تبنى عليه وتلزمه. أوجد الأول قدر مشترك، أوجد الأول قدر مشترك. أنا حينما أتي أناقش تبليغي، إيه القدر المشترك؟ أنت الآن تدعو إلى الإسلام وترى وجوب البلاغ والبيان وكذا وأن الدعوة فضلها عظيم، ألست تعتقد معي هذا؟ يقول لك بلى. طيب الآن الدعوة إلى الله عز وجل تكون بالهوى ولا تكون بالموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل يكون على بصيرة، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بالدليل من الكتاب والسنة. تشترك معي في هذا ولا؟ إن قال نعم نقول طيب تعالى يلا، هذا كلام الله، هذا كلام رسول. يبقى كل واحد له ماذا؟ له مدخل. مثل ما بينا في الرد على العدوي اليوم وهو يسأل عن جماعة التبليغ. طيب قال الأصل أصلين، علينا بالعلم النافع، علينا بالدعوة إلى الله على بصيرة، ننظر مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا. طيب جيد، طب وبعدين؟ وفقط. أما الجماعات هذه أو هذه المسلمون إخوة لنا نتناصح ولا آخر، طب في أين الجواب في المسألة الخاصة؟ لأن بقي عنصر ثالث، بقي ضلع من المثلث لا يمكن يكون مثلثا بدونه. أنت وضعت ضلعا، الاهتمام بالعلم الشرعي جيد هذا، وضعت ضلعا آخر، الدعوة لهذا العلم الشرعي هذا ضلع آخر. طيب في ضلع ثالث، مسألة السؤال جماعة التبليغ أين هي من العلم والدعوة؟ وهذه جماعة ضل فاحذر. يبقى هنا وضعنا الضلع الثالث في المثلث، لكن هو جعل كذا ضلع وجعل هذا الضلع وهرب من الضلع هذا من مكان هذا، ترك مكانا للهروب فهرب منه. فلما أنا أناقش هذا أقول له ألم تقر أنت أنه لابد من العلم الشرعي النافع وأن يبنى على كتاب والسنة؟ نعم بلى. ألم تقر بأن الدعوة الله عز وجل تكون عبلان على هذا العلم؟ بلى. طيب جماعة التبليغ إذا نظرنا إليها وجدناها مخالفة من جهة عامة ومن جهة خاصة. من جهة عامة أن جميع الطوائف مردود عليهم، لأن الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن جهة خاصة أن هذه الجماعة لها المخالفات الخاصة 1 2 3 4، وهكذا توجد قدرا مشتركا مع كل من تخالفه الأول. انتبه، هذه طريقة في المحاججة مهمة جدا. لما تأتي تناقش أي إنسان، أي إنسان أيا كانت مخالفته، فانظر إلى قدر مشترك معه لتبنى عليه. هذا ملحد، طب ايه القدر المشترك بيننا وبينه؟ توجد قدر مشترك. هل الآن القلم هذا يوجد نفسه معي؟ القلم ده يوجد نفسه ولا في مصنع وفي كذا؟ لا، موجود مصنع. طيب والكأس هذه يوجد نفسه؟ لا. طيب البيت هذا احدى طبيعة كده في بناء وكذا؟ لا. طب تعرف بيتا على وجه الأرض وجد وحده؟ طب تعرف سيارة صنعت نفسها؟ طب تعرف سفينة باخرة قامت ووضعت بضائع وعادت وحدها؟ لا. أنا الآن مالي دخل بقى بوجود الله ولا شيء، لأنه هو أصلا ينكر وجود الله. كل ما تخلي معاه بالأمر المحسوس، لا. ليه؟ لا، هذا وجود واحد، هذا وجود واحد. لا، يبقى أنت مجنون. طيب إذا كان هذا قلم لم يوجد وحده، وإذا قلت أنا وجد وحده كنت مجنونا، يبقى الكون هذا كله وجد وحده. يعني السقف هذا ما رفع إلا ببناء وناس أوجدوه، والسقف الأكبر هذا السماوات توجد وحده، ولا أنت مش شايف سماء؟ دي إيه؟ دي سماء. طب السماء هذه كيف وجدت وحده؟ طب ترى عمدا؟ ترى في عمود ترفع هذه؟ لا. طب كيف رفعت؟ طب الشمس هذه ليه ما صارت قمر؟ الطبيعة دي عجيبة قوي، جعلت شمسا وقمرا ونجوما وكواكب. عجيبة جدا الطبيعة تجعل سماء وأرضا، عجيب جدا تجعل شجرا وحجرا، عجيبة جدا تجعل إنسانا وحيوانا. طبيعة بتميز الشيء اللي بيوجد كده، ما يميز. ولهذا لما أقول مثلا ممكن أقول هذا الشيء لما يفسد، ممكن أن تستنتج إذا كان فسد هذا وقع كذا ولا واحد أوقعه، هذا الفعل وجد مثلا هكذا ولا فعل فاعل؟ لما ترى الشيء مرتب وترى أثاره على ما تعرف أن هذا مرتب، تمام؟ يعني ممكن واحد مثلا يكتب مثلا من الكتاب وكذا، ممكن يكتب من كسر الكتاب 60 مش عارف إيه، فالقلم ده ممكن يضع كلمة صفر كذا عليه، لكن القلم مش هيفقد 600 جنيه. القلم مش عشوائيا هيقول 600، لكن ممكن تحط صفر كده ممكن، لكن لما يوضع 600 لا، هذا صعب. يبقى الشيء المرتجل تستنبطه بخلاف الشيء المنتظم. فالآن لو الطبيعة ما تميز، لأن ما يميز إلا من له إرادة. فنقول له طيب إذا أنت أنكرت معنى أن يوجد القلم وحده، ده المقدر المشترك بيني وبينه، القلم هذا يوجد وحده، يبقى كيف تقول بأن السماوات توجد وحدها؟ لماذا الطبيعة خلقت سماء وأرضا ولم تخلق وقرطاسا؟ كيف الولد طبيعة تجعل ذكر وطبيعة تجعل أنثى؟ طب ما يبقى ذكر كل ويبقى أنثى كل. طب طبيعة جعلت طويلا وقصيرا؟ طبيعة جعلت أبيض وأسود؟ الطبيعة تبقى واحد. هذه الطبيعة. وبعدين في ولد من غير زواج والتقاء؟ ما في. طب ليه الطبيعة ما جابتش من الأنثى ولد بغير زواج؟ ليه؟ ممكن يورد بقى نفسه يرتم عيسى عليه السلام، قال يبقى في قرآن اهو وفي توراة وفي إنجيل. يبقى إذن هذه مسألة استفيدوها يا أخوان، استفيدوها جدا، لأنك تحتاج إليها في كل لحظة. حينما تأتي تناقش أي خصم من الخصوم، ابحث عن قدر مشترك بينكما أولا لتبني عليه ليكون إلزاما له. أنا بينت لك عمليا الآن مناقشة حسان، مناقشة رسلان، مناقشة الصوفي، مناقشة الملحد، أي واحد تدخله بهذا. طب أنت حتى الرفيض تدخله، يعني أنت عندك الإمام الأول علي رضي الله عنه، وعد ذلك تكفل أبو بكر وعمر من أجل ماذا؟ علي وآل البيت. طب أنت توافق؟ أنت تحب آل البيت؟ نعم. ترضى عليا يكون إماما رضي الله عنه؟ نعم. كل هذا ترضى؟ نعم. طب ألا تقبل شهادته؟ بلى أقبل شهادته، لا أكبر شهادتها، لأن ماذا؟ هو الإمام عندنا. طب علي رضي الله عنه ثبت عنه بالتواتر أنه على منبر الكوفة قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. طيب ألا تعلم أن عمر قد تزوج ابنة علي؟ ألا تعلم كذا ألا تعلم كذا، ونأتي له بالإلزامات. طب المتعة عندكم حلال، ألا تعلم تعالى أن عليا من رواة نكاح من رواة النهي عن المتعة وتحريم المتعة، علي من رواة هذه الحديث، يبقى تلزمه بماذا؟ بمنهج آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أناقشه على لسان آل البيت، فإن كنت فعلا تنتمي لآل البيت وترى من آل البيت الأهم الأئمة من حسن وحسين وفاطمة وهو إلى آخره، إذا كنت كذلك فهذا هو، هؤلاء هم آل البيت. يبقى إذن كل من تناقشه ابحث عن قدر مشترك بينك وبين تبني عليه، ولن تحرم قد ولن تحرم قدرا مشتركا بينك وبين من تناقشه أيا كان أيا كان، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. فالعلامة السعدي رحمة الله عليه بيبطل كون هؤلاء جعلوا الله عز وجل ولدا وهو جزء ومن من عباده، وهم الملائكة قالوا بنات الله عز وجل، يعني حتى لما جاءوا جعلوا له الولد جعلوه البنات، مع أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومن هنا تتصور قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقول الله عز وجل قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولهذا إذا أوتي الحق من قبلك فلضعفك، في واحد ضعيف ما يقع المناقشة ويؤتى الحق من قبله، إنما الحق دامغ، الحق يغلب أي باطل، لكن المهم من يستطيع أن يستعمل هذا السلاح، كما قالوا السلاح هذا قوي لكن هذا السلاح بضريبه، السلاح قوي لكن الساعد ضعيف، إذن ما يؤثر، لابد من اجتماع أمرين، قوة السلاح مع قوة الضارب، سلاح وفارس لابد أن يجتمع، لكن هات أقوى سلاح وضعه في يدي أجبن الناس، عصا أقوى منه، عصا أقوى منه. إذا كان الشاعر يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، أنا أقول لك قد تكون العصا أمضى من السيف، باعتبار ماذا؟ باعتبار حامل السيف وحامل العصا، فرب عصا أمضى من سيف، لأن السيف ليس في يد ضارب قوي وإنما جبان. ولهذا كان الصحابة نراهم ماذا؟ ينكسر السيف يقاتل بغيره، قاتل غيره يقاتل، وهكذا. سبحان الله، سليمان بن سرد صحابي جليل رحمه الله تعالى لما طلع في جيش يقاتل جنود يزيد بن معاوية ويسمى بجيش التوابين طلبا لدم الحسين، وفعلوا ما فعل معاوية لما طلب من علي رضي الله عنه أن يسلم قتلت عثمان، فأولاء قالوا نريد قتلة الحسين وندخل معك نبيعك، ما في إشكالية نبيعك، ولهم أيضا ما كانوا، كانت الإشكالية عندهم دم الحسين لأنهم شعروا أنهم قصروا معه وأنهم خذلوه لما قتل، فلهذا أرادوا تعويض ذلك ورأوا أن التوبة من ذلك هي مطالب دمه، فطالبوا الأمير، ما كان، لا هذا ما كان في عهد يزيد، كان بعد عهد يزيد، بعد عهد يزيد أظن في عبد الملك بن مروان أو كذا، المهم بعد ذلك، فطلبوا بدم الحسين، فلما لم يحصل ذلك حصل القتال. ولا شك أن الفعل هذا لا يؤيد وليس من السنة، لا شك، الشاهد يعني في أن سليمان بن سرد لما كان يقاتل، أعتقد أن هذا هو الحق، لما كان يقاتل رضي الله عنه كان يقاتل قتالا شديدا جدا، ومعه جنوده 4000 توسطوا 20000، فكان يقاتلون قتالا قويا جدا. المهم أنه لما رأى انكشاف 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 من معه نزل وترك الفرس صار ينزل ويقاتل ويقاتل بقوة وشراسة وحتى أبلى بلاء عظيما في ذلك حتى قتل. الشاهد هو ماذا؟ يقاتل على فرس ثم يقفز من فرس ويقاتل في الساحة ويضربون هناك وقد تجاوزت 90 من عمر وقد تجاوزت 90 من عمره. هذا مشهد لمن تجاوز 20، لا لمن تجاوز 90 من عمر، لمن تجاوز 90. نعم نعم انتقلت انت الان لايه؟ مسألة ثانية هي مسألة المدعو، هتكلم عن مسألة الداعي انت. اما خصم ما في ابلغ من القرآن ومع ذلك ما استجابوا له، ما في ابلغ من السنة ومع ذلك ما استجابوا له، لا دي مسألة اخرى. انا كنت تأتي بالحجج وتأتي بالبينات وتأتي بكل شيء ومع ذلك ماذا؟ ما يستجيب. انت الان لو جيت ترد عليا بقوة وصرافة واعتدت عليا قل لك طيب يا اخي انت رجل كذا، طيب قل يا اخي هشام انت عندك مثلا كذا وكذا، ولو كان كذا ساستجيب، لا تفتني لماذا يا اخي كذا، انت ينبغي ان تدعو الله عز وجل طيب سيكون منطقي معك. طيب انت ستقوم به والله فضيلة الشيخ هشام البيعي هذا من مشايخنا وشعبنا، ولكن الشيخ هشام أنت في زلة لسان كذا كذا، ولعلها لك لم تقصد، ولعلك ولعلك ولعلك، وتأدبت يعني بكامل الأدب تمام جزاك الله خير يعني وأحسنت الظن بي، لكن لما جاء الأمر إلي غضبت وتعصبت لقولي وقلت أنت كذا وهذا أنت محارف وأنت عندك خبيئة وأنت حدادي وأنت تتكلم. يبقى هنا العيب عندي ليس عندك أنت، العيب عندي، العيب عندي. مثل أناس ها تخاطب خطاب من هو على السنة لكنه أخطأ، فضيلة الشيخ كذا أو الشيخ فلان وفقه الله والشيخ فلان، أول ما يجي لا هؤلاء لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون وإذا فهموا مش عارف إيه دخل في المسألة، خلاص يبقى أنت مثله، أبيت إلا أن تجعل نفسك مع هؤلاء القوم، أبيت إلا أن تجعل نفسك مع أولئك القوم. لكن ولا ما في مشكلة، كل واحد أيضا لابد أن يراعى خطابه في هذا الأمر. فالشاهد اللي احنا بنقول هذا القاعدة هذه يراعيها من؟ يراعيها الداعية. حينما تأتي تناقش واحدا ابحث عن قدر المشترك بينك وبين لماذا، يعني أنا أتكلم حتى مع نصراني ببدأ معه من ماذا؟ من فضل عيسى عليه السلام، فضل عيسى عليه السلام، نبوة عيسى عليه السلام، فضل عيسى وكذا وكذا خلاف. طيب عيسى عليه السلام والإيمان بالإنجيل، أبدأ معه بالإيمان بالإنجيل، بالإيمان بعيسى عليه السلام، بالإيمان كذا. طيب موجب الإيمان بعيسى، عيسى اللي هو ماذا؟ عيسى النبي الرسول ولا عيسى الرب أو ابن الرب أو كذا؟ من أين جئت بهذه؟ أين الإنجيل الذي يقول هذا؟ أين التوراة التي تقول هذا؟ يبقى أنا أبدأ بالقدر المشترك، أنا ما أبدأ أقول نبينا أفضل من نبيكم و لا، ما هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني، لأن هذا على وجه عصبية، لأننا نؤمن بجميع الأنبياء، نؤمن بجميع الأنبياء، ولهذا كل أمة تؤمن بنبيه لكننا نؤمن بجميع الأنبياء، كل أمة تؤمن بكتابه لكننا نؤمن بجميع الكتب، نؤمن بجميع الكتب، كل الفرق تؤمن بآياتها وأحاديثها ونحن نؤمن بجميع الآيات والأحاديث. انتبهتم؟ يعني دي ثلاث مسلماتهم، كل أمة تؤمن بنبيه وتكفر بما سواه غالبا، وأما هذه الأمة فتؤمن بجميع الأنبياء والرسل. اثنين، كل أمة تؤمن بكتابها وتكفر بالكتب الأخرى غالبا، لكن هذه الأمة تؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ليس التي حرف من المحرفون. ثالثا، كل فرقة في هذه الأمة تؤمن بآياتها وأحاديثها وأدلتها التي تلبس بها، ونحن نؤمن بجميع الآيات والأحاديث. فهذه آية الخوارج من جهة استدلالهم طبعا، وإلا القرآن ما يأتي الباطن بين يديه ومن خلفه ولا آية، وهذه آية المرجئة وهذه آية القدرية وهذه آية ونحن نؤمن بالقرآن كله كما قال سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى نحن نؤمن بكل الكتاب، نؤمن بكل السنة، نحب كل الأئمة، نؤمن بجميع الأنبياء، نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بجميع الكتب، نحب جميع المؤمنين على وجه الأرض في أي عصر كانوا ونواليه. احنا بنوالي أتباع موسى، بنوالي أتباع عيسى، نحبهم ليه يا أخوان؟ لأننا نؤمن بكل حق ونكفر بكل باطل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ولهذا إذا قيل أنتم تطعنون في العلماء، كلمة واحدة بس، من هم العلماء الذين نطعن فيه؟ بس. ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة. صدقت وكذبت، صحيح صدقت، قاعدة سليمة، لكن من العلماء؟ كل واحد يقول على العلم. إذن اتهم السلف، هم الذين طعنوا في لحوم العلماء لما وضعوا لنا علم جرح وتعديل. هي هذه المسألة. فأنتم تطعنون في العلماء اللي هم من؟ ابن باز؟ لا. طب ابن عثيمين؟ لا. طب الألباني؟ لا. طب حتى ابن أبو حنيفة؟ لا. طب ابن حجر حتى ولا النووي؟ لا. طب إذن من؟ يبقى المطعون فيه، تقصد الحزبيين، تقصد التكفيريين، تقصد الثوريين، تقصد الإخوانيين، تقصد الإرهابيين التنظيميين، تقصد من؟ يبقى نطعن في علمائك مش في العلماء، اسم جنسه. يبقى نطعن في علمائك كما أننا نطعن في استدلالك لا في القرآن، فنطعن في علمائك لا في العلماء. نطعن يا خارجي في استدلالك بمن بالآية وما يقتل مؤمنا متعمدا، لا نطعن في الآية، نطعن في استدلالك يا مرجئ وإن زنى وإن سرق، في استدلالك بهذا لا في الدليل. نحن نطعن أيضا في علمائك أنت لأنهم علماء بدعة، لا في العلماء الذين هم على السنة. يبقى أنتم تطعنون في العلماء، من هم؟ بس أنتم تقولون ما يجوز أحزاب، إن كان هذا قولنا فبولوا عليه، وإن كان قول السلف فيجب الاعتقاد. هذا القول ما في أحزاب، قول طائفة، قولنا هذا ولا قول الأمة؟ قول الأمة. لا يجوز الخروج، قولنا ولا قول الأمة؟ يبقى إذن نستفيد من هذا كله فائدة مهمة جدا. ما هي يا إخوان؟ ها؟
البحث عن القدر المشترك لأنه المدخل الذي
مع مين؟ حال المناقشة
مع الخص
أيا كان الخص، فابحث عن إيه؟
القدر المشترك.
عن القدر المشترك الذي به تلزم، ابحث عن القدر المشترك الذي به إيه؟ الذي به تلزم، الذي به تلزم. يبقى هذه مسألة وفائدة مهمة جدا 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 جدا. ولهذا أنا ممكن أن أثني على شيخ وغدا أطعن فيه وبيأتي يلزمني، ألم يكن بالأمس تثني واليوم تطعن فيه؟ هذه ما في مشكلة، هذه ظاهرة إيجابية وقد تكون ظاهرة سلبية. كيف؟ لو كان مناط الطعن اليوم هو مناط المدح والثناء بالأمس نقول تناقض. لكن لو تغير المناط، بالأمس أنت تثنى عليه لكوني كذا وكذا، واليوم تطعن فيه لكوني تغير وفعل ما يستوجب التحذير، يبقى ما في مشكلة. وقد تذم رجل اليوم وتثنى عليه غدا، لأن محل الذم ارتفع والحكم يدور مع علته، يبقى هذا ليس من التناقض. لكن التناقض يكون عندك أنت. كيف؟ هذا شيخنا وهذا على علم، وكم انتفعنا به، وكم 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 وكم، هذا رأس الحرب لأهل السنة. وبعدين بكرة هذا صدق في قول رسلان لما كان بيقول سئل الأرنب له مش عارف كم ايه فأجاب بكم ايه. يعني انت طب استدل بكلام السلف، اصل فلاح والفلاح دول لؤم، الفلاحين دول عندهم لؤم، واحنا حولناها فلاح لؤم وحولناها ما. لا، ده رأس الحربة، يبقى لازم يكون ايه. هو احنا كنا، والتاني يقول لك هو احنا كنا كده، كان واحد بيقعد خايف منه كده، كان في ريبة كده. انا والله العظيم اقسم بالله ما استراح قلبي، ما شاء الله رضي الله عن قلبك اللي حدثك. فالمناط ما اختلف، لكن ممكن ان يكون هذا الثناء لكونه كان وكان فعلا كان راس حربة وكان وكان وكان، ثم ماذا؟ ثم انه صار يعتقد اعتقادا فاسدا، صار يقول اقوالا فاسدة. صح، ما في مشكلة. ايه الاشكالية؟ تثنى على رجل يوم وتذم غدا، او تذم بالامس وتثنى على اليوم. اذا اختلف المناط، اختلف المناط موجب ذم وموجب. انت الان، انت لو جاءك الصوف المحترق اليوم، الصوف المحترق اليوم اللي انت بتذمه وترد عليه، لو انه تبرأ من الصوفية واعلن وصار يرد عليهم، تثني ولا تذم؟ تثني. سبحان الله، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم. وإنت ما تتوب لله أفرح بتوبة العام، وإنت ما يبقى. لهذا هناك فرق بين جرح وتعديل أهل السنة وبين جرح وتعديل أهل البدع. كلانا يشترك في ماذا؟ في أن قد تذم واحدا ثم تعود تثنى عليه، أو قد تثنى على واحد ثم تعود تذمه بعد ذلك. إن كان بموجب شرعي هذا محمود، إن كان بغير موجب وإنما الهوى هذا المذموم. من واحد يعني أنا الآن ما أستطيع، وأنا برد على الجمعة أقول هذا ما يعرف شيء عن علم الأصول، هذا صفر في علم الأصول، أو أحمد عمر هاشم هذا صفر في علم الحديث، يبقى أنا رجل الآن ما وافق تجريحي الآن الدليل. ليه؟ أنا ما أقول من قبل جهلي بعلم الأصول أو من قبل جهلي بعلم الحديث، لكن أنا أقول من جهة بقى اليوم تطبيق لعلم الأصول وتطبيق لعلم الحديث. نعم عنده علم ولكن ما يطبقه في هذا، نعم عنده علم وهو مخصوم به في هذا الأمر، لكن أنا ما أتي على واحد على علم في شيء وأقول ماذا؟ وأقول ليس على علم مطلقا ولا يدري شيء ولا ولا إلى آخره. لا، عنده علم، لكن ما يعمل بهذا العلم. عنده علم لكن تطبيق هذا العلم ما هو؟ عند طبيب أجرى عملية واحد ما تحت يده، أقول هذا هو ابن أشهر الأطباء، هذا ليس بطبيب ولا أعرف عني أنا، وهذا سمكري ما هو بطبيب، هذا لا طبيب، ولكن طبيب قد يخطئ. وممكن أضمنه أن الطبيب نفسه مع شهرته قد يفرط، قد يتعد، ولهذا الشرع يقول إيه؟ تعد أو فرط، تعدى. وفي من يمارس الطب وليس بطبيب، حتى ولو كان في الواقع ماهر بس ما عنده مدرسة طب، أخذها بالخبرة كده، أخذها بالخبرة. لا، الخبرة تجلس في محلك تدي وصفات شعبية، لكن الخبرة تفتح عيادة لا، الخبرة تبيع في صيدلية. ولهذا لو جي واحد من هم الجماعة مثلا خريج دبلوم صناعة ولا دبلوم كذا وبيبيع في صيدلية بقاله 20 سنة، الناس تقول عليه دكتور لابس بدلة كويسة وبيبيع، الناس تقول عليه دكتور وفعلا، لكنه أخطأ في وصفة، هو بيبيع ويشتري حاذق في البيع والشراء، لكن ده جاي فأعطى شيء في غير هذا. أنا أضمنه مباشرة، ما أقول إذا فرط أو تعدى، تعالى معك شهادة دبلوم صناعة يعني احنا 20 سنه بيقول الدكتور فلان وانت طلعت دبلوم صناعه يعني درست صيدله. بس انا كان ابويا صيدلاني وانا كنت واقف معه وخدتها كابرا عن كابر. طب تعالى كابر عن كابر تضمن مباشره لانك مارست الطب ولست اهلا له، مارست الصيدله ولست اهلا لها. اصابتك عشوائيه لكن فلهذا انا اضمنه على كل حال، اضمنه على ايه؟ على كل حال. ليه؟ لانه هنا مر قال النبي صلى الله عليه وسلم في مارس الطب وليس بالطبيب، بخلاف اللي دارس وعند العلم ثم متى التي تحت يده او اصيب بشيء ما لم يتعدى وفرط لا يضمن. دكتور انت عمل عملية وما في شيء وحصل بقى مضاعفات ما ليست من دخله وانما وقع ماذا بها، خلاص هذا ما يضمن، هذا ما يضمن. لحظة انتبه للقاعدة على هذا ما يضمن. لكن الذي يخطئ وهو ليس من الاختصاص يضمن مطلقا، يبقى هذا يضمن مطلقا. ليه؟ لأن مارس ما لا يحل له ممارسته. واضح يا اخواني؟ ها يعني اخ عن اخ عن اخ. نيجي الاخ الاول صاحب الاسناد الاول، الاخ الاول هذا صاحب الاسناد اللي هو اعطاه صرف رشيد، هذا شغال ايه؟ دبلوم صناعه ولا صيدلاني؟ ده رقم واحد نشوفه. أي دبلوم صناعة، دبلوم صناعة، نعم دبلوم صناعة يبقى يضمن على كل حال. اللي هذا اللي صرف صاحب الصيدلية ليه؟ صاحب الصيدلية شوف ده يضمن، ده فيه القصاص. هذا صاحب الصيدلية يعذر لأنه ما باشر، احنا عندنا في اللي باشر، لكن هذا اللي جاب واحد غير حاذق الصيدلية ده يعذر. زي ما أنت دلوقتي أهم ما اللي جايبك، أنا جايبك تقتل واحد، انا جبتك تقتل واحد وقفت لك في الجهه الثانيه قلت لك اول ما شورك اضرب على طول، وجبتك واجرتك او شورت لك وانت ضربت، هيقتص من مني على هيقتص من اللي ضرب تمام. لكن انت بقى اللي شورت وجبت تعالى نعذرك بقى، نعذرك بما نراه، لكن انت اللي باشرت. فانا انا صاحب صيدليه وجبت واحد دبلوم صناعي يبيع وكلام من ده وترتب على وصفه قتل البنت هذه، ها الاول هنيجي لمن باشر ده اللي مسائل القصاص وكلام هذا نجي لهذا. طب وصاحب الصيدليه تعال انت كيف تعطي تجعل واحد يبيع في هذه الصيدليه وليس بصيدلاني؟ يبقى نرتب عليه التعزيرات ونرتب عليه القانون ونرتب عليه كل شيء. يبقى في فرق بين المباشر والمتسبب. نعم صح، يتبلأ ويقتله 15 واحد طلعوا يضربوا في واحد لما موتوا، يبقى هنا مات بايه يا محمد؟ مات بضرب كل واحد، بخلاف من مات بضرب واحد. اللي مات بضرب كل واحد خلاص ده ايه؟ اقتص من الجميع. فلو تمالأ الصناعة على واحد ليه؟ لان الجميع باشر، الجميع باشر، لكن اهل صنعاء هيقفوا في الجنب ويقولوا محمد اضرب، يضرب محمد بس، يبقى لا، يبقى محمد هو لا يقتص منه وأهل صنعاء نعذرهم. يبقى لو أنهم ماذا باشروا القتل هذا يقتص من الجميع. نعم الشاهد أن هذه فائدة مهمة جدا يا إخواني، وكلية كما قلنا الكليات نفرح بها جدا، لأن الكلية يصلح إسقاط جزئيات كثيرة تحتها. أننا عند مناقشة الخصوم وما أكثر الخصوم والفوارق بينهم دقيقة جدا، يعني شفت الآن أنت أمام السلفيين هم اللي بيدعون السلفية، برهان له مناقشة، حسان له مناقشة، رسلان له مناقشة، عبد المقصود له مناقشة، مصطفى العدل له مناقشة، حوين له مناقشة، كل واحد مع أنه الجميع في الظاهر ينتمي لما يقال الدعوة السلفية أو المنهج السلفي، لكن كل واحد عنده انحراف بطريقة معينة. لما تأتي تناقش هؤلاء ابحث عن القدر المشترك بينك وبينه بحيث تبني عليه المناقشة وتلزمه بماذا؟ وتلزمه بهذا الإلزام. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس
يعني
لهم به.
فبالنسبة لملك الفائدة اللي فاتت اللي هو الملائكة غلوا فيهم برفع فوق رتبة وجفوا عنهم بإنزال عن الرتبة، كيف؟ إيه الوجه؟ لما جعلوهم بنات الله يبقى هنا ارتقوا بهم عن إيه؟ عن مرتبة العباد إلى مرتبة أعلى. طب وبعدين لما جعلوهم إناثا نزلوا به، نزلوا به لأن رتبة الإناث رتبة الانتقاص بالنسبة للذكور. نعم.
هل يقال شيخنا أيضا أن رفعهم فوق منزلتهم يعد انتقاصا لهم؟
هو يعد انتقاصا لهم من وجه آخر، يعد انتقاصا لأن رتبة رفع رتبة العبد إلى رتبة الرب أو هذه رتبة انتقاص، هذه رتبة انتقاص. انتقاص لماذا؟ المخلوق لأنه ليس ربا. نعم. هذا اللي يقول هل يجب نصح من ترد عليه قبل الرد عليه؟ نقول أولا أثبت ثم انقش. يعني نقول هل قاعدة وجوب النصح قبل الرد هذه قاعدة سلفية عامة مطلقة يجب النصح قبل الرد؟ إذن هاتوا ردود ابن تيمية وانه جلس مع من يرد عليهم فينصحهم اولا، هاتوا ردود احمد في ردوده على من جرحهم وانه جلس معهم ينصحهم اولا، هاتوا ردود الصحابه. ابن عمر اول حديث عند مسلم ماذا؟ لما سئل عن قوم قبلنا يتقفرون العلم ماذا قال؟ ابلغهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي نفسي بيده. طيب ما جلس معهم، ما جلس. احمد رحمه الله عليه لما رفع عليه كلام الكرابيسي إذا كنت تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج وكذا، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج قال حذروا قال فعلوا هذا يجمعنا وماذا؟ ما جلس. انتبهت أخي سمير؟ يبقى الأول ماذا نصنع؟ نقول أثبت ثم انقش. حينما تأتي تحكمني حكمني لقاعدة متفق عليه، حكمني نص ثم ألزمني، لكن أنت تحكمني لقاعدة أنت وضعتها وهي وجوب النصح قبل الرد، دي قاعدتك أنت، هذه قاعدتك. لا، ما يلزم النصح قبل الرد، ما يلزم. وأنا الآن سأرد على الشيخ الفوزان وأطلع بيان مثلا يعني أقصد رد عام يعني تعقب شيخنا الشيخ صالح الفوزان في مسألة كذا، ولا في إشكال وافق حقا ولا وافق حقا، لكن في أدب. ما ترد على أهل السنة في أدب، فأنا أبين خطأ الشيخ في استدلال الشيخ، صحح ضعيفا ضعف صحيحا، الشيخ نسب هذا القول فقهاء الأربعة وهو قول على خلاف قول فقهاء الأربعة، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية، بس في أدب. ويختلف الأمر عن الرد على خلاف غير أهل السنة والجماعة. واضح إخواني؟ يبقى الأول القاعدة يا أخو سمير، القاعدة نفسها ساقطة، وبالتالي لا يلزم أن إيه؟ لا يلزم أن أنصح قبل الرد. لماذا؟ لأن الخطأ عام وخرج عن المخطئ، فلما خرج عن المخطئ لزم أن يكون الرد ماذا؟ الرد عاما، لأنه لم يعد يختصر على المخطئ. أما لو كان الخطأ خطأ خاصا، هذا الذي يقال لما ترد على العام؟ ليه؟ لا رجل، انت رأيت يدخن، تطلع على صفحتك وتقول رأيت فلان ان يدخن في ماذا؟ في لا، هذه معصية خاصة، انصح فيما بينك وبينه، انصح فيما بينك وبينه. يبقى اذا نبني الاول على اصل ثابت. نعم. ولهذا هم يضحكون عليهم على الأتباع. طيب كان يجونا وكان يبينوا أخطائنا، هو لو جاء وقال أنت كذا وكذا وكذا كنت أنا دعك من هذا. هذا العدو جاءه خواص طلابه قبل تركه وجلسوا معه، كتبوا له معروضا وكتبوا له كذا وجلسوا معه، رجع ما رجع ما رجع. نعم عرفت بحاله، إذا عرفت أنت بحاله التابع يترك مباشرة. طيب أنت عندك شيء يتابع، أنا مثلا يعني هشام رد على إبراهيم مثلا وأنت تابع للشيخ إبراهيم هذا، وأنت تقول هشام هذا كيف ما نصحه الأول، كان ينبغي كان ينبغي. تمام، الآن في مسألتان، ما هي ما هما؟ المسألة الأولى ما يتعلق بين هشام بأن هشاما رد ولم ينصح من قبل، طيب هذه واحدة. الثانية الرد نفسه، وافق حقا أو لم يوافق. طيب هشام أخطأ في الأولى في نظرك، ولكن أصاب في الثانية وأنه رد الرد الموافق، ماذا تصنع أنت إن كنت محب لشيخك وما وافقت أنت على المسألة الأولى وعاتبت هشام لأنه رد من غير أن ينصح، ماذا تصنع هنا؟ نقول لك تعال، تعال ماذا تصنع؟ اذهب إلى شيخك وقل يا شيخ أنا ما أعجبني رد هشام البيلي وكذا وكذا، لكن هذا الكلام الذي قاله هو الذي يوافق الحق وهو الذي يدل على الأدلة، فيا شيخ ارجع عن هذا الأمر، ارجع عن هذا. طيب إن رجع سنفرح جميعا، حتى لو أنك خالفتنا في القاعدة الأولى. طيب إذا ما رجع، أنا أذكر يمكن من 7 سنوات 8 سنوات أول يعني ما أو كان يمكن لا كان بعد الثورة الأولى، كنت طبعا كان لسه بقى قدسية حسان وقدسية حويني ومشايخ الجميع طبعا كان كله كذا، فكان لسه يعني المسائل فيها عاطفة قوية، لكن الآن لا، يعني صار اللي بيتعصب لهؤلاء إما منتفع منهم وإما جاهل أصلا، لكن كان في الأول لا. ولهذا يمكن منكم أناس كثر كان في الأول لا ما يقبل الكلام في من، يعني أنا أذكر أن الفتوى لما طلعنا بأن هؤلاء مبتدعة جلب منهج السلف، أنا أشعر أن كان في ابتلاء عظيم بهذه الفتوى. ليه؟ كان فقط الخصم ماذا يصنع؟ ما عليه فقط في الرد عليك أن يأخذ الفتوى، تخيلوا شوف الشيخ هشام بيطعن بس كده خلاص، ياه يطعن في الحويني ويطعن في يعقوب، يا لا 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 لا. فكان هم ما عليه، حتى اسكندريه كانت بتنشر دي مع انهم لا يعتقدون المشايخ دول، كانوا ينتقدونهم يستعملون هذه الفتوى. الشاهد فبعض هؤلاء كانوا متعصبين وكانوا يحضرون لنا ايضا، فانا قلت لهم طيب دعوكم من كلامي فيهم، اذهب انت الى وحيد بن عبد السلام وهؤلاء، قبل راسه قبل يديه وقل والله هذا الكلام مش انتم معتقدين معنا ان هذا نعم نعتقد ان هذا خطا فعل، طيب خلاص روح قبل راسه وقبل يديه واعرض عليه الحق هذا، ان رجع كلنا يفرح، اذا ما رجع وخذوا عربيه من حسابي انا اجيب لكم عربيه حسابي انا. حصل هذا الى يومك هذا ما حصل، يبقى الامر بقى ليس مساله ايه ان رد قبل ان ينصح او نصح قبل ان يرد، لا المساله هي هوى، لكن كل صاحب هوى يبحث عن مبرر، يبحث عن مبرر. انت الان تدي سارة لابنك مفرط، انت ابنك حدث ما تدي له بروح ويجي بالك 10 سنين انت تبعته مشاور اصلا، امس حصل حادثه له، ما احنا قلنا لك ليه بس تديله يعني صغير وكذا وما بيتقنش، ليه تديله ليه تديله؟ لا والله اصلا كنت بديله بس في داخل الحي كده، كله بقى عاجبك مع ان كل الناس كانوا بيشوفوك وانت بتدي صار ابنك داخل الحي بيضلك طلبات داخل الحي، لكن لما وقعت الحادثه كله هينصح يقول لك ايه ليه بس تديله السياره يعني ما صغير و... طب انت بامس ما نصحتني بها. فاذا وقع الامر يبحث عن ايه؟ يبحث عن مبرر. انت ما بتقفلش البوابه في حياتك، ترد البوابه الباب تقفله كده. طب لما يجي معتدي ويسرق البيت، طب ليه بس؟ طب ده اقفل يا اخي ب 50 60 جنيه، كنت تحط بدل ما تقفل بس كده عادي بالبتاع ده، ممكن اي واحد يفتحها، طب كنت تحط اقفل. طب ما انت عارف انا ما حطيتش اقفل بقالي 20 سنه. لكن لما يقع الامر نبحث عن مبرر، نبحث عن مبرر. واحنا كلنا يمكن بيقع مثل الاشياء بس الحمد لله بعيد عن الدين، لكن تلاقي مش مشكله رد بابه وكذا وهذا، ممكن يحط سياره يعني ولا قفل ولا شيء. طب لو سرقت سيارة يعني كان قفل، كان الواحد عاجز عن قفل بمية جنيه يحطها وخلاص، خد بالك. ما فكرناش نحط كاميرات ديت، لكن لو حصل حاجة كان الكاميرا تكلف كام؟ المسروق دلوقتي بنص مليون، الكاميرا بكام؟ كانت كاميرا، كان نجيب كاميرا فعلا، ممكن كاميرا تجيب لك فلوسك. واحد سرق من عندنا انابيب ما حدش يعرف يجيب، قدرا في توك توك معدي جابت الكاميرا. طب انت كاتب التشابه قدرا ان التوك توك ده فيه كلمه عريضه على الزجاج كده، يبقى البحث عن ايه؟ عن توك توك بكلمه. فعلا هتجيبه منين ده؟ بيبقى صعب. خلاص انت عرفت التوك توك. تاني يوم التوك توك ابو كلمه ايه معاد، خلاص جابوا وجبنا الانابيب، يبقى الكاميرا. ف اذا هؤلاء يبحثون عن مبررات، ما يبحثون عن قواعد علميه، نعم عن مبررات. مساله انك تنصح قبل الرد، اولا هذه قاعده ما قالها العلماء ان وجوب النصح قبل الرد مطلقا هكذا. الامر الثاني انه ولو نصحت قبل الرد هل رجع؟ اعطونا واحدا نصح قبل الرد فرجع، الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ونادر ما هم. نعم. تعودني نصحك بانفراد لما يكون خطأ بانفراد. انا بيني وبينك حاجه تروح تفضحني؟ انت شفتني حاجه، انا يا اخي اخوك مثلا امامك وشفتني يعني طالع من دوره المياه هذه في المسجد وفارحة الدخان، صح ولا لا؟ لكن اجي بعد صلاه الظهر نفس الصلاه هذه اقول يا جماعه انا اخذ شهاده لله قد اموت واخشى اتحملها في عنقي، الشيخ علي هذا حشا يعني كذا كذا، طيب ما تاخذ الشيخ علي معصيته، ما احد ياخذ المعاصي، خذه على جنب قول له مثلا رايتك تفعل كيت او وجدتك تفعل كذا وكذا، يعني هذه تكون لنا معصيه في السر. انما تكتب، انما تخطب، انما تصنف، لا، هذه لم تعد تتعلق بك. خلينا انتبه، معصيه تتعلق بك شيء ومعصيه تتعلق بالامه شيء اخر. صارت تتعلق بالامه الان، الكتاب بين ايديه الان. الكتاب بين ايديه، نعم.
ومنها أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم، ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة، وستكتب عليهم ويعاقبون عليها.
نعم.
قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا
يعني
بينهم.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنتم شهدتم خلق الملائكة؟ لا. طب على ما تنسبون إلى الله عز وجل هذا؟ أشاهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا أبلغ ما يكون من الرد. ولهذا تعلمنا يا أخواني من القرآن طريقة الرد. الله عز وجل يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أنتم بتقولوا إحنا هنبقى في هذا أيام معدودة، طيب اتخذتم عند الله عهدا؟ شوف الرد يا أخواني، شوف الرد. يبقى إذا مهما كان الأمر فينبغي الإنسان في الحجاج أن يرد بالردود المقنعة والقاطعة. نعم. ولهذا لما نأتي نحن الآن في جملة الردود هذه كلها، أهل السنة لما أتوا في جملة الردود، الردود التي تقتضي التضليل شرطها تكون في الأصول أو في المسائل التي يبدع بها الخصم. لكن أنت تشنع الرد على فلان مثلا وتضليل الضال في ترجيح نزول على ركبتين، لا، يبقى أنت من العنوان أنت ضال، لأن هذه المسألة ليست مسألة تضليل، ليست مسألة إيه؟ التضليل، ليست مسألة تضليل. نعم.
قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال العلامة السعدي رحمه الله في هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع، فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
وهذا فائدة عظيمة جدا يا إخوان، وهي أن الله عز وجل ذكر هنا أمرين: أمرا دنيويا وأمرا أخرويا. أما الدنيوي فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. تفضيل بعض العباد على بعض، هذا طبيب هيكون طبيب، وهذا عامل عند الطبيب، هذا مهندس وهذا عامل عند المهندس، هذا كذا، لابد يكون الأمة كلها أطباء، ما يصلح هذا طبيب وهذا عامل وهذا كهربائي وهذا سباك وهذا وهذا، حتى يحصل عمارة له الأرض. طيب، ثم قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمع، مثل ما قال الله: وتزودوا، ثم يقول: فإن خير الزاد التقوى. تزود، خذ بهذه الأسباب وتزود. طيب، اللباس جعلكم لباسا وريشا، لكن اعلم ولباس التقوى ذلك خير. كذلك الله رفع بعضكم على بعض، لكن اعلم أن أعظم الرفعة ما كان في الآخرة. يبقى أعظم الرفعة ما كان في الآخرة. يبقى هنا الله عز وجل ما بين أمر من هذه الأمور إلا بين الخيرية. تزود، نعم، روح اشتغل واعمل عشان تجيب أكل وشرب وكذا، تستقيم حياتك وتبقى حياتك، لكن اعلم أن خير ما تتزود به التقوى. هذا زاد القلب، وهذا أفضل من زاد البدن، زاد الجسم الذي يشترك في المسلم والكافر، كلهم بيأكل وبيسعى على أكل وشرب، كافر مسلم مطيع عاصي، لكن زاد التقوى خاص بمن؟ بأهل الإيمان، لأنه زاد القلب. نعم،
كلام ابن كثير شيخنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو اصطحاب التقوى إليها، كما قال: وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي، وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع.
تمام. مثل كل حاجة ربطها. اليوم أنت مبارك يا عروس، ما شاء الله، اليوم يوم فرحك ونفرح بعرسك وكذا، بارك الله لك وبارك عليك وبجمع بينكما على خير وكذا، لكن اعلم أن خير الفرح الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. قل بفضل الله ورحمته فذلك فليفرحوا. الفرح هذا نفرح به، فرح طبعي، نفرح، الواحد يفرح بابنه، يفرح بابنته، يفرح بولده، يفرح بكذا، يفرح بولد يأتي لولده، لكن يربط بماذا يا إخوان؟ يربط بأن خير الفرح ما كان بفضل الله ورحمته. وما فضل الله ورحمته؟ الإسلام والسنة، هذا أفرح، نفرح بالجنة. الجنة هي الدار التي أفرح بها، أعظم من أي ماذا؟ نعيمها أعظم من أي نعيم. فلا ينسين هذا الفرح ذاك الفرح الأكبر، بل ينبغي أن يكون هذا الفرح جزءا من الفرح الأكبر. فحينئذ أفرح بعفة ولدي، أفرح بولدي كي يكون صالحا، يكون عندي ولد صالح. ربما يكون عندك 10 من الولد، ما يحصل صلاح إلى رقم عشر. ربما ما يصلح صلاح من ولدك المباشر، يحصل صلاح من ابن ولدك. في ذرية، ولهذا الله قال عن إبراهيم ماذا؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لهذا أبونا إبراهيم عليه السلام هو أبونا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب يوسف ابن من؟ ابن يعقوب. ابن إسحاق ابن إبراهيم. كيف إبراهيم يكون أباه؟ يبقى هذا الجد يقال أب. ومن هنا نتجت مسألة ماذا؟ هل الأخوة يرثون مع الجد ولا لا؟ لأن الجد أب. طيب، مات عن جد وإخوة، هل يرث الجد مع الإخوة ولا لا؟ اللي هيبنى على هذا، اللي بنى على هذا الإطلاق العام، ما ورث، لأن الجد أب، وبإجماع فإن الإخوة لا يرثون مع الأب، الأب الحقيقي الإخوة ما يرثون معه، فننزل الجد منزلة الأب، وبالتالي لا يكون هناك ميراث إيه للإخوة مع الجد، يأخذ التركة كلها. هذا أحد القولين وأصح القولين. طيب القول الثاني، إن هذا جد مو بأب مباشر، وإن هؤلاء يشتركون معه في قدر درجة، وبالتالي يرثون معه. طيب يا جماعة، يا جماعة العلماء الذين تورثون الجد مع الإخوة مع الجد، طبعا الجد بيرث، بيرث الجد ورث على كل الأحوال، لكن الجد الإخوة هي الكلام فيها، ترث مع الجد ولا ما ترث؟ مش الجد يرث مع الإخوة ولا ما يرث، لا، الإخوة ترث مع الجد ولا ما ترث؟ الجد وارث، وارث الجد إيه؟ وارث، وارث. طيب الإخوة ترث؟ آه نعم. ليه؟ لأن الجد غير الأب، الجد هذا مرتبة بعد الأب، يبقى طلعنا الابن الأب عن الجد، يبقى الجد هذا رقم اثنين بالنسبة بالنسبة للمتوفى. طيب والأخ مشترك مع هذا في الأب وتفرع، يبقى هو رقم اثنين أيضا، ده أخ رقم اثنين تفرع من أب، وده جد تفرع عن الأب، وهكذا. طيب ماذا نصنع؟ قالوا نورث الإخوة مع الجد. طب كيف نورث؟ وقع بقى النزاع، وهذا مما يضعف القول هذا، أنه ما اتفقوا على صفة التوريث، ما اتفقوا على صفة التوريث، اختلفوا، اختلفوا، نجعلك واحد منهم مقاسمة، ولا نجعله الأحظ، اختلفوا في صفة التوريث. وإذا رجع ليه؟ لأن البناء نفسه بناء ضعيف، ولهذا مما يقوي القول بأنهم لا يرثون مع الجد، مما يقوي مما يضعف القول أنهم يرثون مع الجد، نزاعهم في كيفية الميراث. نعم.
قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة.
وهذه الآية مرت معنا الصباح، هم يقسمون نحن قسم لهم عيشنا في الدنيا، دليل على أن الرخص والغلاء من الله. شوف الرخص والغلاء قضية فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة والمعتزلة، ذكرها الشيرازي رحمة الله عليه، عبد الواحد الشيرازي، في جزء في امتحان السني والإيه من البدعي. هذا هو من الله غلاء رخص الله ولا من العبد؟ فأهل السنة يقولون هذا من الله، الله تعالى قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معيشتهم، إن الله هو المسعر. أما المعتزل يقول: لا، ليس شيء من الله، إنما هذا كله من العبد. يبقى بناء على أصلهم، وهو أن أفعال العباد مخلوقة، ليست من خلق الله، فعل ما ليس من خلق الله، بل هي مخلوقة من العبد نفسه، موجودة من العبد نفسه، وليست مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
الله أكبر، الله أكبر. شوف أيضا الآية هذه، بينما الكلام على أمر الدنيا، ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا ما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، هذه كل الكفار. لكن مع كل هذا المتاع الله يقول: والآخرة عند ربك المتقين، والتي قبلها ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى بينما الناس يحرصون على جمع الدنيا، احرص على جمع ما يجعلك في الآخرة أعلى الرتب، سعيك في هذا. طيب ولكن لابد لنا من سعي في الدنيا، صحيح، ولابد لنا من عمل صحيح، ولابد لنا من ضرب في الأرض حتى نعف أنفسنا في هذا صحيح. طيب كيف نجمع بين هذا؟ ما أنا أريد أجلس في المسجد وأقرأ قرآن وأطلب العلم الشرعي، ولا أريد، لأن هذه الآيات أنا أستفيد منها هذا، وهي والآخرة عند ربك المتقين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن عمل صالحا، فأنا أضرب بها كل الدنيا وآتي أجلس. طب هل فعل ذلك الصحابة ولا نزلوا الأسواق؟ ده الصحابة ما وافق الواحد أن يعطي الأنصاري ويقسم المال بينه، قال دلنا على السوق، ما قال الحمد لله واجلس في البيت أقرأ وأتعبد. ما كيف نجمع؟ نقول ما في تعارض أصلا. كيف ما في تعارض؟ أنا أشتغل في الأرض، أشتغل في مشروع، ولا ما في تعارض أن تجعل طلبك للدنيا طلبا للآخرة، يبقى تتعبد بهذا. فأنا موظف بتعبد هذه الوظيفة، عندي نيات متعددة، فأنا أرجو ما عند الله عز وجل بالتيسير على المسلمين، أكون موظف ويسر على المسلمين، أكون موظف أنفع أمتي بوظيفتي، أنا موظف في الكهرباء، في المياه، في الهندسة، في الطب، في كذا. الأمر الثاني أنني لا أمد يدي للناس فأعف نفسي من هذا القبيل، والأمر الثاني ولا أنسى آخرتي، بأجعل دنياي عملا من أعمال الآخر، فأحول عادتي إلى عبادات، وأحول أعمال الدنيوية إلى أعمال أخروي. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، بل الأنبياء احترفوا، هذا يرعى غنم وهذا نجار وهذا، أليس كذلك يا أخواني؟ يبقى المسألة لا تجعل الدنيا خصما للآخرة، بل اجعل الدنيا من أمور الآخرة، وبهذا تكون ماذا؟ قد أزلت ما ظاهره التعارض بين الدنيا والآخرة. إذن ما الذي يعارض الآخرة من الدنيا؟ أن تجعل الدنيا خصيما للآخرة، أن تجعل الدنيا معصية وتترك طاعة الله، إنما أن تحول الدنيا لتكون طاعة، هذا إذن حينئذ ماذا؟ يكون هذا كله في ميزان حسن. وحتى وفي بضع أحدكم ماذا؟ صدقة. اسق حديقة فلان، يسمع صوت في السماء أن اسق حديقة فلان، إذا رجل فلاح، هذا الرجل فلاح أصلا، أن اسق حديقة فلان، لماذا؟ لأن هذا الرجل جعل حديقته طاعة لربه عز وجل، يبقى اسق حديقة فلان. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن نعيمها تام كامل من كل وجه، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، فما أشد الفرق بين الدارين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي الصراط المستقيم والدين القويم، ويحسبون أنهم مهتدون بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا جواب ماتع في مثل هذا ونظائر في مسألة العذر والجهل يا أخوان، ويحسبون أنهم إيه؟ أنهم مهتدون، مثل سورة الأعراف ويحسبون أنهم مهتدون، ومثل سورة الكهف ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومثل قول الله ويحسبون أنهم على شيء. طيب هؤلاء ضل، وهم يحسبون أنهم مهتدون. السؤال وقد جهل أنهم على الضلالة. السؤال على ما لم يعذر هؤلاء بجهلهم، لقد سلكوا الضلالة ويحسبون أنهم مهتدون، فعلى ما لم يعذر هؤلاء بجهلهم طرح هذا. قال وإنهم لا يصدون عن سبيلي، أي عن الصراط المستقيم والدين القويم، ويحسبون أنهم مهتدون بسبب تزيين الشيطان الباطل وتحسينه له. الشيطان زين فأتوا الباطل يزعمون أنه الحق. طيب كالصوفية مدد يا فلان ويحسبون أن هذا محبة صالحين، وكالتنظيمات الإرهابية اقتلوا فلان ويحسبون أنهم مجاهدون، المعتزلة عطلوا الصفات ويحسبون أنهم موحدون. يبقى كل الطائفة ماذا؟ الحزبية ياسر برامي ومن معه يقيمون الأحزاب ويحسبون أنهم مصلحون. وأنت حين تترك ذلك كله يعتقدون أنكم من الضالين الذين خذلتم الأمة ولم تسعوا في إصلاحها والمشاركة. طيب السؤال، إذا كان هؤلاء قد زين لهم الشيطان وكذا وكذا آخره ويحسبون أنهم مهتدون، طب طالما يحسبون أنهم مهتدون، الواحد إذا أتى معصية يحسبها مثلا طاعة وكذا 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 وهو جاهل بهذا، ألا يعذر؟ ألا يعذر؟ هذه أخص نقطة في مبحث العذر بالجهل، انتبهوا. فإن قيل فهل لهذا من عذر من حيث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ مش هذا يا إخواني إحنا في الجهل بنعذر الواحد بيحسب أن هذا طاعة ويخفى علينا هذه معصية ونقول يعذر بالجهل. طيب يبقى هؤلاء يعذرون أو لا يعذرون؟ انتبه للجواب. يعني دول جمعوا بين أمرين، الأمر الأول الصد عن السبيل، اثنين التزيين وهو أنهم يحسبون أنهم مهتدون. الجواب قيل لا عذر لهذا وامثاله. الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء، أي بلغتهم الحج وقامت عليهم المحجة فأعرضوا، وليس مصدرهم الجهل الذي هو عدم العلم بالخطاب، وإنما هو الجهل الذي هو عدم العمل، عدم الإنقياد. يبقى هنا نتج عن إعراض وليس عن ذهول عن الشيء وجهل به، ليس عن عدم وصول الخطاب، ليس عن عدم وصول البيان، بل عن عدم العمل بالبيان. فالإعراض عن العمل به وليس الجهل ناتجا عن عدم العلم به. فإذا كان الجهل ناتجا عن عدم العلم به أعذر، وإن كان ناتجا عن عدم العمل به لا يعذر. واضح؟ قال الذين مصدر جاهلهم الإعراض عن ذكر مع تمكنهم عليه، فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه، ورغبوا في الباطل مع قيام الحدة عليهم، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. يبقى لماذا لم يعذر، هاتي أحمد كلام الطبري، لماذا لم يعذر صاحب ويحسبون أنه مهتدون؟ لماذا لم يعذر صاحب ويحسبون أنه محسنون صنعا؟ لماذا لم يعذر صاحب ويحسبون أنه على شيء؟ هذا جهله، جهل عن الضلالة، جهل عن الغواية، جاهل أنه عن على الغواية نتيجة عدم العلم بهذا الشيء، لم تبلغوا الحجة، لا بلغته. لكن لم يفهم فهم الإنقياد، لم ينقد، حسب أنه مهتد مع قيام الحج عليه، فهذا لا يعذر. إنما حسب أنه مهتد مع عدم قيام الحج عليه، هذا الذي يعذر. يبقى الفرق إيه؟ قيام حجة، عدم قيام حجة. يبقى هذه تدخل في إيه؟ في التبين. لم يتبين له، ولا تدخل في البيان، لم يبين له. فالمعذور من لم يبين له، وغير المعذور من لم يتبين له. وما الفرق بين من لم يبين له يا سعيد، وبين من لم يتبين له؟ لم يبين له، لم تصله الحج، يبقى عنده جهل لعدم البلاغ. طب ولم يتبين، لم وصلته ولم ينقض، يبقى عدم الانقياد. وأعجب بنفسه وظن أنه يحسن صنعا، هذا الفارق. عدم البيان يعذر، عدم التبين لا يعذر. عدم وصول الخطاب يعذر، عدم فهم الخطاب والانقياد له لا يعذر. الجهل بعدم البلاغ يعذر، الجهل بالإعراض عن العمل بالبلاغ لا يعذر. ولهذا المعرض يكون بعد البلاغ، يكون ماذا؟ بعد البلاغ. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. عرف دين الله عز وجل وأعرض عن الاتباع، وأعرض عن الدخول، وأعرض عن كذا، وأعرض عن كذا إلى آخره. تقيم الحج عليه، هذه قبور موتى، ما يصلح أنك تدعوه من مع الله عز وجل. يقول لك أنت من أنت؟ أنت لست في رتبة العالم الفلاني، ولا في كذا، ولا في كذا، ولا كذا. يبقى إذن بلغه، لكن من قال يحسب أنه يحسن صنعاً؟ أنتم تقرهون أولياء الله، أنتم تحاربون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام الحج عليه، هذا لا يعذر. واضح إخواني؟ هذا هو الفارق الجوهري والدقيق، والدقيق جدا. شوف دقيق في رقة حبة الدقيق، دقيق دقيق. ولهذا من قالك بأن الفارق بين الهداية والضلالة شيء؟ يعني هو دقيق جدا الفارق، فارق بين الهداية والضلال دقيق جدا. ولهذا أخواني يقول العلم هو أعظم سلطان. صدق العثيمين، شوف لما يقول مثل ما نصحنا اليوم، لما قال ينبغي أن نعنى بالعلم الثابت الراسخ ليس السطحي. إي والله صدق صدق. السطحي ما تستطيع أن تميز به، السطحي ما يعينك على الفوارق، الفتح السطحي ما يفرق لك بين العرض الممطر والريح اللي فيها عذاب إيه؟ شديد. السطح ما يفرق لك من أصحاب اللي حطالما ملتحي وقصر ثيابه، يبقى سلفي سطح. وانتوا الآن إلى الآن تواجهون بهذا، صح؟ احنا كلنا هم كلهم مشايخ سلفية. يعني إيه الخلاف يا سيدي؟ انتوا متفقين على 99% مختلفين في 1%، انتوا متفقين على 90% مختلفين في 10%، فلا تجعلوا الخلاف في 1% فاصلا بينكم طالما اتفقنا على 99%. نقول احنا ممكن نتفق على 99% مش في المية، 99% ونختلف 1% عددا، لكنه ناقد من نواقض الإسلام. مسألة واحدة مثلا اختلفنا فيها، ولكنها ناقد من نواقض الإسلام، ناقد من نواقض السنة. متفقون على كل شيء سوى أنك تؤمن. أنا أؤمن بالقدر وأنت تجحد القدر. متفقين على كل شيء سوى أنني أترد على الصحابة وأنت تطعن في الصحابة وتقول رجال مثل أنا تماما ما في فضل لهم. يبقى إذن الواحد هذا عددا ماذا؟ أصل كيفية فتخرج من ملة الإسلام. أليس الكفر كلمة؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يبقى إذن العلم الراسخ وليس العلم السطحي. العلم السطحي ما يقيق الشبهات، العلم السطحي ما يعطيك الفوارق، العلم السطحي ما وهكذا يا إخوان. هذا العلم السطحي ما يكفي، ما يكفي، ما يكفي. كم يقال الثقافة العامة ما تكفي، ما تكفي. إنما العلم الراسخ، العلم بالحدود. فكيف كيف لا يعذر هذا بجهله وهم يحسبون أنه مهتدون؟ وانت أصلا بتعذر بالجهل لمن يحسبون أنه مهتدون. متى يعذر أصحاب قول ويحسبون أنه مهتدون؟ ومتى لا يعذر أصحاب قول ويحسبون أنه مهتدون؟ يعني يحسبون أنه مهتدون، منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر، وكلهم يشترك في العبارة ويحسبون أنه مهتدون. يحسبون أنه مهتدون لعدم البلاغ، يحسبون أنهم مهتدون لعدم تبينهم على الضلال مع قيام الحجة والبلاغ. هؤلاء ما بلغهم ففعلوا معصية تقربون بها إلى الله، ظنوا أن هذه تقربهم إلى الله لعدم البلاغ يعذرون. وهؤلاء بلغهم لكن أصروا عليهم عليه، يحسبون أن الذي عليهم الهداية هو الهداية، هذا يعذر لعدم بلوغ الحجة، وهذا لا يعذر لعدم فهم الحج، هذا يعذر لعدم البيان، هذا يعذر لعدم التبين. واضح؟ واحد يلخصنا هذه. احرصوا على الدروس يا اخواني، احرصوا يا اخواني بارك الله فيكم، احرصوا على العلم يا اخواني. الآن الفوارق يا إخواني، إحنا كنا من قبل يا إخواني إحنا ضد الصوفية، إحنا ضد المعتزلة، إحنا ضد الإخوان، اليوم يا إخواني إحنا ضد أدعية السلفية. أنت ضد عدو كيف يعني؟ وضد الحواني ليه يعني؟ وضد عبد المقصود ليه يعني؟ وضد برامي ليه؟ وضد كمان رسلان؟ لا، يبقى أنت الغلط عندكم بقى صراحة، ولهذا أنتوا يقال لكم إيه؟ أنتوا بس بتشحد، ويقال ايه؟ انتم معجبون بانفسكم، انتم على الحق والدنيا كلها على الباطل. صح يا اخوان؟ نعم. ليه؟ لان القائل هذا لا يدرك الفوارق، لم يفرق بين الفاعل ونائبه وان كان مرفوعين، لم يفرق بين الحال والتمييز وان كان منصوبين، لم يفرق بين الهدى والهوى وان كان حرف، من لم يفرق بين هوى وهوى. هذه فارق، فلا بد العلم يا اخواني، لا بد بارك الله فيكم من التعلم اخواني، لا بد من التعلم، والتعلم التخصصي، تعلم الراسخ، تعلم الدقيق، التعلم الاستشكال، التعلم وهكذا. نعم. مش لازم، مفيش في مصر. هو لازم في مصر ليه بيتحدد؟ يبقى الفوزان، ابن باز، العثيمين، اسمع، عايز حد تاني؟ خلاص، طلعت، احمد، علي موجود، خيره عايز يوصل بس. طيب وماذا؟ نرجع للقاعدة، ماذا لو كان قطر بأكمله ما في لوح السنة؟ يبقى على الباطل؟ ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ وممكن يكون قطر بأكمله ما في واحد، لكن فيه في قطر آخر وثالث ورابع وعاشر، وكأنه يحكمك إلى قاعدة، إذا لم يكن في القطر إلى واحد يبقى على الضلال، إذا لم يكن في القطر إلى اثنين يبقى على الضلال، يبقى هذا استدلال بالكثرة. نعم. الأرض مش ليبيا، الأرض مش تنزانيا، الأرض مش ساحل العاج، الأرض، ففعلا الأرض لا تخرج القائم إلا بحجة فعلا، والطائفة المنصورة لا تزال، لكن من قلب أن الأرض، طب أنت أرض دميرة وده أرض خاطر وده أرض كذا، قد تخلو أرض هذه ذات الأرض البلد هذه تخلو ودي تخلو ودي تخلو ودي تخلو، محافظة كاملة ما يكونش فيه، محافظتين ما يكونش فيه، يبقى ما المراد بأن الأرض لا تخلو من قائم؟ إيه الأرض؟ طيب والأرض ما خلت. ما تقوليش بقى ايه صفة تراب، لا، ولا تقولي المحلة الكبرى، والقاعدة المحلة الكبرى تخلو قائم لا بحجة، لا، الأرض لا تخلو قائم لا بحجة. نعم.
كلام الطبري شيخنا.
نعم.
قال الطبري ورحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة قال وكذلك معنى قوله يعملون السوء بجهالة قيل فيهم يعملون السوء بجهالة وإن أتوه على
هذه لفظة جهالة هذه بقى لفظة الجهل ولهذا حينما يقول لفظة الجهل الجهل نفسه أقسام وليس قسما واحدا ليس الجهل قسم واحد وهو عدم البلاغ لا في جهل بسبب عدم البلاغ وفي جهل والبيان وفي جهل بسبب عدم التبين ولهذا الكفار جهال ومن هنا الذين لا يعذرون بالجهل قالوا هذا ابن القيم ذكر في طبقات المكلفين الكفار وكذا وقال جهال والله وصف الكفار بأنهم جهال ومع ذلك لم يعذره لأنه ما يدري ما المراد يا محمد بالجهل هنا إيه المراد بالجهل هنا الجهل وعدم البلاغ بلغه بل قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فهمه وبلغه ويقولون إن لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون أو يعني بلغه أترغب عن ملة عبد المطالب إذا فهم وعرف يبقى الجهل الذي هو ماذا عدم الانقياد عدم التبين يبقى فيه جهل لعدم البيان وفيه جهل لعدم التبين نعم فهنا الآية ماذا قال
قيل فيهم يعملون السوء بجهالة
أيوة يعملون السوء بجهالة
وإن أتوه على علم منهم بمبلغ عقاب الله أهله
يبقى الجهالة هنا يبقى بجهالة مع علمهم
وإن أتوه على علم منهم بمبلغ عقاب الله أهله عامدين إتيانه مع معرفتهم بأنه عليهم حرام
نعم.
لأن فعلهم ذلك كان من الأفعال التي لا يأتي مثله إلا من جهل عظيم عقاب الله عليه أهله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة
نعم.
فقيل لمن أتاه وهو به عالم أتاه بجهالة بمعنى أنه فعل فعل الجهال به لا أنه كان جاهلا
تمام الذين يعملون السوء بجهالة ثم تبون من قريب طيب كيف يعملون السوء بجهالة وهم لا والفعل السوء بجهل لا يؤخر إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم تبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم هلا هم أصلا ما أذنبوا اللي بيعمل ذنب بجهل ما أذنب كيف أدخل هؤلاء هم يعملون السوء بجهالة في جملة المؤاخذين هم يعملون السوء بجهالة يبقى الجهل هنا ليس هو الجهل الذي يعبر صاحبه وهو عدم بيان أن هذا سوء إنما ماذا الجهل بماذا الجهالة بعد علم يجهل أن هذه تبلغ بما تبلغ وإن الرجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا فهو بها في النار جهنم 70 خريفا وكذا يحسب أنها هداية مع بلوغ الحجة عليه فهذا الذي لا يعذر إذن هناك جهل يعذر صاحبه وهناك جهل لا يعذر صاحبه هناك بيان عدم بيان وهناك عدم تبين هناك بلوغ حجة وهناك فهم حجة بلغ الحجة يلزم فهم الحجة لا يلزم البيان يلزم التبين لا يلزم بلغ الخطاب يلزم فهم الخطاب لا يلزم الجهل الناتج عن عدم العلم يعذر الجهل الناتج عن عدم التبين والانقياد لا يعذر يبقى جهل وجهل وبيان وبيان وخطاب وخطاب وحجة وحجة يبقى احنا بنفرق بين كل هذه يا اخوان دي فوارق دقيقة ها. احد يعطينا الخلاصة ويحسبون انهم مهتدون فان قيل فهل لهم من عذر من حيث انه ظن انه مهتد يعني ما الفرق بين لم يبين ولم يتبين لم يصله لم تقم حجة عليه لم يتبين وصله الحق ولكنه ولكنه لم ينقد، لم يفهم الحق الذي هو فيه، وعمل بضده يحسب أنه ملتزم. واحد يا أخواني، واضح يا أخواني؟ يبقى هنا يا محمد نقول يلزم البيان ويلزم التبين، ولا لا يلزم التبين؟ ولا يلزم التبين. يلزم بلوغ ولا يلزم فهم الحجة؟ طب يلزم فهم الحجة ولا يلزم فهم الحجة؟ كيف؟ يلزم فهم الحجة، فهم الخطاب، فهم الدلالة، فهم الدلالة، يفهم الدلالة إيه المراد، وما أرسلنا من رسول إلا بسياق ليبينه. ولا يلزم فهم الحجة، فهم التبين، فهم التبين أن ينقاد. يبقى يلزم فهم الحجة ولا يلزم فهم الحجة. كلمة فهم الحجة أيضا قد تستعمل في الاثنين، والبيان قد يستعمل في الاثنين، والجهل يستعمل في الاثنين. ومن هنا وقع اللبس الشديد في فهم عبارات لبعض أئمة الدعوة، وأنهم لا يعذرون الجهل صراحة. هذا أبطنه في رسالته ولا يعذر، وتجد تشنيع ويقولون يعذر الجاهل في هذا، ولا يعذر الجاهل، ولا يعذر الجاهل، وهذا كلام، وتجدهم يعذرون الجاهل. يعني ما لا يعذر الجاهل ولا يعذر الجاهل؟ أي لا يعذر من لم يتبين له، يعني لا يعذر من لم يفهم الحج. فاللي بيجهل فهم الحج، اللي يجهل التبين، اللي يجهل لا يعذر، يبقى جاهل ولا يعذر. وهناك جاهل ويعذر عدم البلاغ وعدم البيان. ولهذا أبطي رسالته في النصف الأول لا يعذر الجاهل، بعدين مباشرة لابد من بلوغ الحج. ويأتي النص، ولهذا أشكل نص في عبارات بعض من الدعوة لا يعذر الجهل. عبد الرحمن بن حسن لا يعذر بالجهل، عبد الرحمن بن حسن يعذر الجهل، ابن عبد الوهاب لا يعذر، وابن عبد الجهاب يعذر. أقسام الجهل، أقسام الحج، أقسام البيان. فهذا قسم إذ ينفى، وهذا قسم إذ يثبت، صح؟ أنت تبلغ دعوة؟ أنت تبلغ دعوة؟ بتقول لا ليه؟ أنت تبلغ دعوة؟ وأنت مش تبلغ دعوة، أنت تبلغ دعوة لما هو دين محمد، ولست تبلغ دعوة للجماعة المعروف. أنت إخوان، أنت إخوان مسلمون، وأنت مش إخوان مسلمين، أنت مش إخوان مسلمين، أنت جهاد وأنت مش جهاد، أنت سلفيون وأنت مش سلفيين، أنتوا أهل سنة وأنتوا مش أهل سنة، أنتوا أهل سنة ما نعنينا أصحابه، أنتوا مش أهل سنة وجماعة ولا شعر مترودي، أنتوا سلفيون، سلفوكم الصحابة، أنتوا السلفيين تبع برهامي دعوة سلفية، وهكذا. يبقى من لم يفهم الفوارق هنا وقع في اللبس. من هنا ابن عبد الوهاب يقول لا يعذر إلا في المسائل الخفية من الصرف العاطفي، فأخذوا أن العذر بالجانب يكون في المسائل الخفية لا في المسائل الظاهرة كالشرك الأكبر. هو ابن عبد الوهاب يقول وإن كنت لا أكفر ما عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر لجهلهم وعدم نبيه، والصنم اللي بيعبد الصنم عند الجيلاني وهذا أمر أكبر، مش أمر خفي، أمر ظاهر، يبقى أعظم بالجهل في الأمر الظاهر. وفعلا فعلا هو لا يعذر بالجهل في الأمر الظاهر، إنه يعذر في استحلال زي دي. دي مش عايزة شيخ مجمل، دي مش عايزة عبارة في محاضرة ما تزولش، دي عاوزة شيخ ينزل ويبين ويمثل ويجيب هذه ويجيب تلك ويزيل هذه ويسأل فهمت، وإلا ناخدها من شيخي عدم إعذار وأخذها من شيخي إعذار، وده يفهم وده يفهم وده يفهم وده يفهم. فهنا ابن عبد الوهاب لا يعذر إلا في المسائل الخفية. وهنا ابن عبد الوهاب أعذر في الشرك الأكبر، من عبد الصنم عند قبر جلال القول وعدوه. هل ده مدسوس على الشيخ ولا ده تناقض ولا ده كان مذهبا قديم ثم راجع عنه ولا ماذا؟ أبدا، ولا تناقض ولا مذهب قديم ولا رجع عنه ولا شيء. ده جهل لمن وقع في الشرك الأكبر لعدم البيان، لعدم البلاغ. وده جهل بعد البلاغ، فلا يعذر من بلغته الحجة إلا في المسائل الخفية اللي تخفى. طب ويعذر في الأكبر من لم يبلغه أصلا. بس أنا دلوقتي أنت فعلت شيء غلط ولا بتعرف الحكم، والله شيخ ما أعرف حكم، خلاص ماشي غفر الله لك، بس هتعود هاتفتها. طيب تمام، أنت نفسك غلطت بعد ذلك في هذا، هتأول إيه؟ أنا علمتك هذا، يبقى ما في تأول هنا. لكن لو أمر خافي بقى، أنت قلت لي ما تفتحش كذا، ما تقرأش الأهل للبدعة، أيوه، وبعدين ده من أهل السنة شيخ، مين قالك من أهل السنة؟ مين؟ أه دي فتوى شيخ، أه يبقى التبس عليك فعلا، يبقى ممكن أنت إيه؟ تعذر يا خافي، بقى في التباس، أنا شفته مع الشيخ فلان فظننته من أهل السنة، حصل فيه التباس، حصل فيه إيه؟ حصل فيه التباس، فالله المستعان. نعم، فهذه قاعدة مهمة جدا جدا في مسألة ويحسبون أنهم إيه؟ أنهم مبتدؤون. هذه مسألة مهمة، دي فارق، لا يمكن تفهم مسألة العذر بجهل. إخواننا هم مع بعض المشايخ هناك، الشيخ يتعجب إن فيه طلبة سلفيين بينكروا عليه عدم لو عدم الإعذار، والطلبة بينكروا على الشيخ إنه إيه كيف ما يتصور هذه المسألة. السبب يا إخواني كما قلت لكم عدم هضم الفوارق الدقيقة، عدم هضم الفوارق الدقيقة، عدم تمييز عبارات لأئمة الدعوة في هذا الباب. نعم، من قبل الجهل عدم المعرفة. هو شغل على ابن عربي يقول ابن عربي لا يعذر بالجهل، مع عدم المعرفة عدم الفهم في كتابة تحديد العذر بالجهل. ليه؟ لأنه قرأ أو قرأ له مسألة في كتاب التوحيد وفيها أنهم لا يعذرون بالجهل، بس خلاص. من هم الذين لا يعذرون بالجهل؟ الشيخ وضع هذه المسألة في من؟ في أهل ذات أنواط. لم يعذرهم بالجهل في ماذا؟ كفرهم، ضللهم. طيب ها، ما هو لم يعذرهم بالجهل يعني ايه؟ يعني تريد ان تقول ايه؟ لم يعذرهم بالجهل وانت اعذرت بالجهل. الشيخ لم يعذر بالجهل، يبقى اذا يقتضي تكفير الصحابة او تضليل الصحابة. طب اذا كان لا كفر ولا ضلال، ولم يقل الشيخ العدواب كفار ولا ضلال، يبقى كيف يقول لا يعذرون وهم كفار وضلال؟ هيبقى كيف؟ وليس كفار ولا ضلال، لأن مقتضى عدم الإعذار هيترتب الحكم. عدم الإعذار يبقى كافر، عدم الإعذار يبقى ضال. هل الشيخ قال هذا؟ لا. عدم الإعذار في ترك الإنكار، أنكر عليه، ما أعذرهم بهذا، أنكر. الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وليس مسقط الحكم. لا، دي تعسف منك يا شيخ، دي أنت عايز تحرف المسألة. لا والله، ولهذا أنقل بقى القصة برمتها إلى كشف الشبهات ويضعها ابن عبد الوهاب ويقول يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى ماذا؟ والثانية نجيب الثالثة الأول، أنهم وإن لم يكفروا بذلك إلا أنه غلظ عليهم التغليظ الشديد. يبقى غلظ، لكن قبلها بقى واحد واثنين، أن الرجل أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. يبقى في مسائل تتعلق بالكفر وفي مسائل تتعلق بالإيه؟ بالإنكار. أنا قد أنكر عليك وأغلظ عليك ولم أضللك، فأغلظ من جهة ولا أضلل من جهة. فأخذ وأمثال هذه العبارة لا يعذرون بالجهل لا يعذرون بالجاه، قال بس ابن عباب لا يعذر بالجاه. ولهذا حتى كتاب التوحيد كشف الشبهات يا أحمد نفسه، كتاب كشف الشبهات لما بنقرأ ونناقش هؤلاء الذين يعذرون بعضهم قال إيه، يوم يجي بكتاب كشف الشبهات يوم جاي كلمة في النصف الأول من كتاب، كلمة ابن عباب يقول في مسألة كلمة لا إله إلا الله والتوحيد وكذا، وأن جهال الكفار كانوا أعلم بلا إله إلا الله إيه؟ من كثير من هؤلاء الذين انتسبوا الإسلام، يقول وفيها أنه قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر، بس ابن عباب لا يعذر لأنه نص على أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة وهو جاهل فلا يعذر. طيب وبعدين، وبعدين في النصف الثاني جاب ذات أنواط جهال جاهلوا هذه المسألة وأعذروا. طيب في تناقض في النصف الأول تكلم بالكلمة من الجهل وكذا وماذا ولا يعذر، طيب وفي النصف الثاني تكلم اجعل ذات أنواط وأعذر، يا ترى كان اللي صنف في النصف الأول محمد بن عبد الوهاب واللي صنف في النصف الثاني محمد بن رشد؟ لا هو واحد. طيب يمكن في النصف الثاني تبين لهم ولا في النصف الأول؟ يمكن طيب تراجع؟ يمكن متسوسة؟ يمكن ماذا؟ ما في العرض، اللي هو الفرق في مصطلح الجهل بين جهل يعذر صاحبه وجهل لا يعذر صاحبه. فالجهل جهلان وليس جهلا واحدا، فلو كان جهلا واحدا لوقع التعارض، لكن إذا عرفت أن فيه جهل ينتج عن عدم البيان وفيه جهل ينتج عن عدم التبين انحلت المشكلة. وبالتالي اللي في النصف الأول أنه يتكلم بالكلام وجهل ولا يعذر لعدم ماذا التبين، هو بلغته الحج لكن ما تبين يقول لا أنا على الهداية لا يعذر. طب والثاني عدم بلوغ الحجة فيعذر. عشان كده نقول دائما مسألة عذر الجهل أو أي مسألة من المسائل هي لازم نتكلم فيها كتير ولازم نناقشها من آلاف الأبعاد ولازم نعدها ونزيد. خلاص جمع موضوعها جمع موضوعها، وقفنا نصف ساعة تربع ساعة، ممكن تلاقي الدرس السبت الجاي السبت مثلا، ممكن تلاقي وحسبونا نوم على الشيء والعالم يقول كذا نرجع تاني، اللي ما سمعش اليوم يسمع ايه المرة الجاي، واللي ما سمعش المرة الجاي يسمع السنة اللي بعدها، واللي سمعش السنة اللي بعدها يسمع بعد 10 سنين، حتى تناقش بالمسألة بدون مذكر. قد تناقش بالمسألة في مسائل، بل يمكن كل المسائل أنت قد تناقشها بالسماع، كثرة السماع كثرة التكرار. يمكن انت ما بتذاكرش تعدي انت بتذاكر لك وبتلخص لك وبتمتحن والنتيجه بتظهر كل يوم، تمام، مش سايبينك ايه تاول، مش سايبينك تستنبط، احنا عارفين هنسيبك ممكن تنحرف، هنسيبك ممكن نضحك عليك، هنسيبك ممكن وهكذا، فنكرر نكرر نكرر نكرر. نعم. ها
قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
بس أشوف أنا بأتيك له بقى، مش أن أنا بخبها لك، مش أن أنا بجيب لك الكلمة اللي أنت تسمعها مرة ثانية وأخفى عليك هذه الكلمة، لا ده أنا بأتيك بهذه الكلمة حتى إذا جاءك واحد بها تقول ما أنت أتيت من قبل إيه عدم فهمك. لا احنا درسين ابن عبد الوهاب قال انه قد يقول هو جهل ولا يعذر، عارفين، لكن تعرف يا اخي تعرف هذا نتج ليه؟ لان الجهل جهلان، جهل عن عدم بلاغ وجهل عن عدم تبين، جهل عن عدم بيان وجهل عن عدم تبين، جهل عن عدم بلوغ وجهل عن عدم فهم. اعد يا احمد. ها
قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه،
كفر يخرج من ملة بكلمة مش بكلام، ها
وقد يقولها وهو جاهل.
وقد يقولها وهو جاهل. وانت تأتي هشام يا بيرة تقول لي يعذر بالجهل. ابن الوهاب لا يعذر. كلام واضح واضح. هذا ابن الوهاب. انتم تفطرون على ابن الوهاب. وان كنت له كفر من عبد الصنم. تعال احنا نعرفك بقى. ايه المراد من نص ابن الوهاب؟ هم يقولون كده. ايه يا جماعة المراد؟ وان كنت له كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجهل وقبر البدوي لجعلهم عاد من ينبهه. تعال احنا نعرفك. المعنى وان كنا لا نكفر كفرا يستحق فاعله العقاب ويعاقب ونقيم عليه الحد ونوقع العذاب به لجهلهم عدم ينبهه. لكن احنا نكفرهم كفر اوصاف لا كفر عقوبة. انا بقول لكم على كل في الموضوع عشان تبقوا تعرفين هما بيقولوا ايه في النص ده. في اللي بيقول مدسوس. طيب اثنين. في اللي بيقول بأن هذا كان في المرحلة الأولى لابن عبد الوهاب. طيب في اللي بيقول لا 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 هو مش مدسوس ولا المرحلة الأولى ولا شيء. لكن أنتم لا تفهمون. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب فالكفر هناك كفر يستحق صاحبه العقاب وفي كفر يستحق فعله الوصف دون عقاب. الكفر اللي انت توصف به ولا تستحق العقاب الكفر تفعله عن جهل يبقى هتوصف لكن لا تعاقب. والكفر تتعاقب عليه الكفر ماذا؟
بعد العين.
خلي بالكم يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى قول ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر جنة وهو لجهلهم الكفر اللي هو يستحق صاحبه العقاب. يبقى ابن عبد الوهاب ينفي ماذا؟ بينفي كفرا يترتب عليه عقوبة ولا ينفي كفرا يترتب عليه وصف. ولهذا احنا بنقول لما بيقع في الناقد بيبقى مشرك بيبقى كفر وصفا وبنعامله معاملة الكفار. لكن في الأخيرة لن يعذب حتى تقوم الحجة ولهذا يمتحن في الأخيرة. فيمتحن في الأخيرة للجهل ويوصف بالدنيا بالكفر لوجود الفعل أو وجود القول. ابن عبد الوهاب لما قال وإن كنت كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجنان وهو الآخرة ابن عبد الوهاب لما بيقول هذا قصده الكفر يترتب عليه العقوبة. ده قصده الكفر ماذا؟ ليترتب عليه العقوبة مش الكفر الذي يستحق الوصف. فنقول هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن ابن الوهاب قادر أن يقول وإن كان لا يعاقب فلماذا ما قال؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن المسلم الذي لا يستحق هذا العقوبة لجهله لا يستحق زوال الوصف الثابت له بيقين لجهل. فالمسلم له حصانتان. حصانة تتعلق بالوصف فلا ينتقل من وصف الإسلام الثابت له بيقين إلى غيره إلا بتوفر شروط انتفاء الموانع. وحصانة بالعقوبة أنه ما يعاقب إلى بعد قيام حجة. يبقى لا ينتقل من الوصف إلى آخر إلى بعد قيام حجة. لا يعاقب إلا بعد قيام حجة. إنما الكافر الذي ما بلغته دعوة وهو كافر في حكم الدنيا نعطيه نعم الكفر لكن لا يعاقب في الآخرة إلا بعد الامتحان. ليه؟ لأنه جاهل. يبقى نفرق بين ماذا؟ بين مسلم وبين غير مسلم. فهذا تحكم لا دليل عليه. يبقى هنا قد نتكلم بكلمة وهو جاهل. طب في الأخير بقى قصة ذات أنواط.
قال رحمه الله تعالى في فوائد هذه القصة قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا.
لا القصة مش الفوائد أفاد ذلك فوائد.
قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها،
يعني وهو جاهل،
فتفيد العلم والتحرز التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
نعم.
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته،
وهو لا يدري يعني جاهل،
أنه لا يكفر،
أنه لا يكفر، يبقى جاهل وأعذر، وفي الأول جاهل ولم يعذر، يبقى ما الفرق بينهما يا إخواني؟ ها قول، ها إيه الفرق؟ جاهل ولم يعذر في نصف الكتاب الأولان، جاهل وأعذر في نصف الكتاب الثاني، كيف نفى من موضعين؟ يلا واحد يقول لي كيف نفى من موضعين؟ قول يا مصطفى، أنا عايز كلكم تبقوا عارفين، كلكم عارفين، مش عارف يقول لي عيد، أعد، ها؟ نعم؟ الأول الموضع الأول اللي قد تكلم بالكلام هو جاهل ولا يعذر، ها؟ ليه؟ نعم؟ فيعذر هو هنا لا يعذر يا مصطفى، اصحى، قد يتكلم بالكلام وهو جاهل ولا يعذر، لا يعذر، ده ناتج عن إيه؟ جاءه البيان ولكنه لم ينقض. طيب والثاني في نصف الكتاب الثاني في ذات أنواط لم يأتيه البيان، يبقى الأول نتج عن عدم التبين والثاني نتج عن عدم، الأول نتج عن ماذا؟ عن عدم، عن الجهل بأن ما عليه هو الضلال لكن بلغ، والثاني عن جهل لعدم البلوغ، يبقى الجهل الأول له معنى والجهل الثاني له معنى، الجهل الأول معناه عليه جهل عن عدم التبين والثاني الجهل عن عدم، بس خلاص انتهت حلت المسألة، يبقى لا ابن عبد الوهاب تعقد ولا ابن عبد الوهاب أول وآخر ولا ابن عبد الوهاب كان صغير وكبر ولا ابن عبد الوهاب دوس متسوس عليه ولا هذا ولا شيء من هذا أصلا، هذا محمول على هذا وهذا محمول على ذلك، بس واضح يا اخواني؟ ويبقى بالتالي الموضع اللي فيه ابن عبد الوهاب لا يعذر الا في المسائل الخفيه مثل الصرف والعطف وكذا، والموضع الثاني ابن عبد الوهاب يعذر في من عبد الصنم بالجهل، لان هذا موضع وهذا موضع، هذا موضع بلغته الحجه ولم ينقض وهذا موضع لم يبلغه الحجه، اذا الحاصل المساله ان التكليف يتبع العلم، أنا مكلف إذا بلغني، ما بلغني لا أكلف، النبي بيصلي إلى الكعبة في المدينة، النبي بيصلي إلى الكعبة هنا وأنا بصلي إلى بيت المقدس وصلاة صحيحة وصلاة صحيحة، السبب إيه؟ عدم بلاغ، لهذا لما جاء ربه مسلول وقال أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت خرجوا من الصلاة؟ لا. طيب كيف صحت صلاتهم وقد صلوا بعضها إلى غير القبلة؟ مش اه. طب والصلاة الأولى اللي فاتت هذه صحيح ليه؟ عادة بالبلد. طب أنا أقول لك طب النبي ما أعذر، رجع فصلي فإنك لم تصلي، النبي ما أعذر وهو يجهل هذا بالصلاة، نقول النبي ما أعذر، النبي أعذر كيف؟ ما أمر بإعادة الصلاة، لا يا شيخ ده أمر بإعادة الصلاة، لا والله ما أمر بإعادة الصلاة، لا أمر بإعادة الصلاة، ارجع فصل إنك لم تصلي، ما أمر بإعادة الصلاة التي خرج وقته من سنين ولا شهور ولا شوف كم، إنما أمر بإعادة الصلاة لأن الوقت ما زال، الصلاة باطلة في الوقت يبقى يصلي في الوقت، ما برئ ذمته، لكن اللي قبلها قال له أعيدها بس يبقى عذر بالجهل، لكن هنا قالوا ارجع وصلي ليه؟ لأن الوقت قائم، الزمن قائم، وهكذا، يبقى من لم يبلغه معذور، من بلغه غير معذور، هذا نصوص الشرع على هذا، نصوص الشرع على هذا، إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا فذروني فإن الله لا يقدر علي، يبقى هنا نفى قدرة الله على جمع مثل هذا، كفر هذا ولا لا؟ وأعذره الله. ليه؟ جاهل. جاهل استيعاب القدرة للصورة هذه. اوعى تقول لا أصل هذا جاهل بمفردات القدرة، لا بأصل القدرة. طب وحتى الجاهل بمفردات القدرة ما هو كفر برضه. الله يقدر على كل شيء إلا أن يجمع عائره، ما هو كفر أيضا. لكن كل هذا أعذر لجهله. يبقى أعذر لجهل، هنا أعذر لجهل، هنا أعذر لجهل، هنا أعذر لجهل، هنا أعذر لجهل، وأنت مصر على أن الجهل ما يعذر أو يعذر في مسائل دون مسائل. الجاهل الذي لم يبلغه شيء معذور. الذين كانوا في الطائف في وقت ما ما كانوا يصلون، في وقت ما ما كانوا يصومون، في وقت ما ما كانوا يفعلون كيت وكيت مما فعلوا أهل المدينة. ليه؟ أهل المدينة مع الرسول بلغهم الأمر. انظر بقى متى يصل الأمر إلى المسلمين في الحبشة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما ناقش مسألة من لم يعرف دخول الشهر إلا في أثناء النهار رمضان، الفقهاء كلهم على أنه يمسك، الفقهاء يمسك ويقضي، كله بيمسك. ابن تيمية يقول يمسك والفقهاء بيقول يمسك، لكن الفقهاء يقولون يمسك ويقضي، ابن تيمية يقول يمسك ولا يقضي، لأن ما عنده علم. بل ابن تيمية يقول بل ولو لم يبلغه إلا بعد خروج النهار نفسه لا يقضي اليوم هذا. ليه؟ لأن المسلمين في الحبشة كانوا يبلغهم الأمر، فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم، صاموا والمسلمون ما صاموا، ولم يأمرهم النبي بالقضاء. تبعتوا يا إخواني بارك فيكم. يبقى إذن الجهل الناتج عن عدم البلاغ يعذر صاحبه. واضح؟ نعم. في وسط المسلمين. طب والصح وزاد أن أذكر في وسط مين؟ طلبة علم مين؟ طب تعالى ذات أن أذكر في وسط مين؟ المسلمين. والمسلمون كانوا كام؟ كانوا أهل المدينة. وكم شيخ وكم جماعة؟ شيخ واحد وجماعة واحد. ومن أصحابه؟ الصحابة. ومن هنا بعد من بعض من لم يعذر بجهل قال إيه؟ قال يعذرون لأنهم حديث عهد. طب حديث عهد يعني إيه؟ يعني فلم يتعلم يعني بسبب الجهل وقعوا فيها. طيب يبقى الجهل الآخر. قال لك لا أنت مش حديث عهد. أنا حديث عهد بعلم، لسه حديث عهد. وبعدين يوم مع النبي والصحابة خير ربما من سنين مع. يبقى الأمر عن عدم البلاغ. طيب ولهذا قولكم إنهم يعذرون لأنهم حديث عهد بكفر إثبات للعذر بالجهل، لأن هذا نتيجة أنهم حديث عهد، نتيجة الجهل أنهم حديث عهد بكم، وده نتيجة الجهل لم يبلغ، ونتيجة الجهل عند علماء يلبسون عليه. المهم أيا كان، ولهذا تفطن بعضهم لهذه المسألة فقال لا يعذر من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد، لأننا لو قلنا بإعذار هؤلاء يبقى أثبتنا العذر بالجهل، فألغى مسألة أن يعذر من نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد. اوعوا تقولوها، لأن لو قلتوها تمكنوا الخصم منكم، لأن فعلا هو فعلا صح عقل، يعني هو ذا كلام. لما أنت توصل إن ما في عذر بالجهل إلا لمن نشأ ببادية بعيدة ولمن كان حديث عهد، ما هو هذا إذن هذا نتيجة إيه؟ جهل. يبقى جهل، يبقى فيه إثبات العذر بالجهل. فلهذا قال نحن لا نعذر من نشأ ببادية بعيدة، نحن لا نعذر من كان حديث عهد. الشرك ما في عذر أبدا، الشرك ما في عذر أبدا. ده بعضهم قال كده، وفي بعض آخر لما تستدل عليه في موانع زي الإكراه وكذا، طب ممكن يشرك ومكره فيعذر، يوم واحد طالع يقولك انتبهوا أيها السادة، نعم الإكراه يعتبر في الكفر ولا يعتبر في الشرك، فالمكره على الشرك لا يعذر والمكره على الكفر يعذر، لأن الله قال في القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر مالش من أشرك، عشان كمان ما يبقاش في حاجة اسمها موانع أصلا، حتى لو الإكراه ما في مانع يبقى سد الباب، حتى باب الموانع حتى المكره لن يعذر. ليه؟ ما يناقش العلماء شيء يبطلوه، ولا قاعدة ولا شيء، خلاص ما في عذر بجانب الكفر، أصل الشرك كفر، ولهذا كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. يبقى من كفر بالله من بعد من من أكره أيا كان نوع كفر كفر، قالوا له اسجد لصنم، قالوا له قول بدد يا كذا، سب الله، قالوا له أي حاجة، يبقى ما قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد من إلا من أكره، من كفر الكفر أعم يدخل فيه الشرك، فمن أشرك كفر، ومن أعرض عن كفر، ومن نافق كفر، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، كفر أنواع، عرفت يا إخوان؟ يبقى لازم تطلع على شبهات الناس ولازم ترد هذه الشبهات، عرفتم ليه التخصص؟ ليه التخصص؟ ليه نتناول مسألة ونكررها كثيرا؟ ليه؟ كم مرة احنا كنا في عزب الجاه؟ ما ولا نحصي اصلا كم مرة، وممكن تيجي مسألة الآن حكم غير منزلة كم مرة تكلم فيه؟ ما يمكن نحصي تكلمنا كم مرة، لكن ده بعد جديد وده مناقشة من وجه وده إرادة شبهة وده حتى تستوي المسألة، حتى تستوي ماذا؟ المسألة. نعم اقرأ، سيبك من قضاء الصوم، من يجي باب الصوم إن شاء الله.
قال تعالى وقالوا آلهتنا،
ما ننشغلش بالتمثيل، نشتغل بالإيه؟ بالتقعيد، احنا بنقعد وبنجيب بشيء ولا مش هنخلص. نعم
قال تعالى وقالوا،
ومع ذلك الراجح عندنا إن سبق أحد شيخ الإسلام في هذا فقوله الراجح، وإن لم يسبقه أحد فقوله السابق والراجح. نعم، لأن المسألة هنا الحقيقة تنظر من جهة الدليل، تجد الأدلة مع شيخ الإسلام، تنظر من جهة الاجتماع تجد الاجتماع على ماذا؟ على القضاء، ونحن نعتقد أنه لا يمكن يكون الاجتماع على غير دليل، مستحيل، هذا مستحيل، لكن في بعض الإخوة جاب نقل بس متأكد منه أن نسبة هذا نسبة القضاء لمن ينشئ النية في أثناء النهار لأبي حنيفة رحمة الله عليه، بس نحتاج أن احنا نتوسع فيها. جاء إيه؟ هات عبرت.
قال تعالى وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني عيسى عليه السلام حيث نهي عن عبادة الجميع، حيث نهى عن عبادة الجميع وشورك بينهم بالوعيد على من عبدهم، ونزل أيضا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ووجه حجتهم الظالمة أنهم قالوا قد تقرر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عباد الله المقربين الذين لهم العاقبة الحسنة، فلما سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع، فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض، ولما قلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى، فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على بطلانها.
ده شبهة أوردها المشركون، الله يقول سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لكم وما تعبدون إيه من دون الله، إحنا مقرر بيننا وبينك يا محمد أن عيسى هذا ده عبد من عباد الله. طيب المقربين، أنت الآن القرآن يقول لكم تعبد حصب جهنم، يعني نحن وما نعبد حصب جهنم. طبعا هؤلاء عبدوا من؟ عيسى عبد، عيسى عبد، يبقى هنا أكيد أن عيسى يكون حصب جهنم. طالما أنك تأتي بالآية إنكم تعبدون من دون الله حصب وإيه جهنم أنتم لها، وإذا يبقى خلاص كلنا في النار. هتقول لا عيسى لا، يبقى ده تناقض، لأن أنت تقرأ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى إن عبد الملائكة تبقى في النار، إن عبد عزير يبقى في النار، إن عبد عيسى يبقى في النار. هتقول لا مستثنى، يبقى ده تناقض، تناقض. طيب
قال رحمه الله: هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة الذي فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون، وهي ولله الحمد من أضعف الشبه وأبطلها. فإن تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام، لأن العبادة حق لله تعالى لا يستحقها أحد من الخلق، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق. فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ وليس تفضيل عيسى عليه السلام وكونه مقربا عند ربه ما يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع، وإنما هو كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والحكمة والعلم والعمل، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجاده من دون أب. وأما قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها أن قوله إنكم وما تعبدون من دون الله أن ما اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه.
نعم، فمن للعاقل وما لغير العاقل، فالله قال إنكم وما تعبدون من دون الله، ولم يقل إنكم ومن تعبدون. وعيسى عاقل والأصنام غير عاقلة، فيبقى وما إنكم وما تعبدون من دون الله، ما هنا ماذا؟ ما هنا تنسحب على غير العاقل، وأما عيسى عاقل. لكن هل هذا الرد كافي؟ لأنه قد يورد علينا أن ممكن من تدخل في ما، أم كنتم شهداء حضر عقوبة الموت؟ قال: ما تعبدون من بعد، ما تعبدون، ما قال من، ما تعبدون من بعد، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ويدخل فيها عاقل وغير عاقل. طيب الوجه الثاني.
الثاني أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولها، وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا ولا يعبدون المسيح.
أن المخاطب مخاطب يعبد ماذا؟ وثنا وصنما، ما يعبد عيسى وكذا، فجاء الخطاب يناسب الحال. الثالث
أن الله قال بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
يعني قد يرد على بين العبرة لكم تعبدون، فكل عبادة وقعت لمعبود، وما تعبدون جميع المعبودات، حتى ولو كان المخاطب يخص نوع ما، فيبقى الأصل العموم إلا دليل يخص ولا دليل. يبقى الوجه الأول قد يرد عليه إراد، الوجه الثاني قد يرد عليه إراد، الوجه في نفسه صحيح لكن قد يرد عليه إراد. في نفسه صحيح كيف؟ يعني في نفسه أن ما تقول غير العاقل وأن من للعاقل وكذا، أن المخاطب قد يخص حكم في حد ذاته هو صحيح، لكن هل هو يقطع الشبه من كل وجه؟ لابد من دليل يدعم. طيب ها الثالث
أن الله قال بعد هذه الآية: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فلا شك أن عيسى عليه السلام وغيرهم الأنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية.
أي نعم، هذه التي أخرجت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي الذين عبدوا من دون الله وهم غير راضين. فكانت العبادة من قبل من عبد لا من قبل من عبد، ما دعا فليس له دخل في هذا، بل نهى عن الشرك، فلهذا كان المعذب هنا الذي عبد، هذا واحد. اثنين، وما عبد من أحجار وأوثان وكذا لأنها لا تعقل. ثلاثة، أما من عبد من العقلاء فله حالتان أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعبد وهو راض. الحالة الثانية أن يعبد وقد دعا لعبادة نفسه. الحالة الثالثة أن يعبد ولا هو هذا ولا هو ذاك. أما الأولى والثانية فمع من عبد، وأما الثالثة فليس مع من عبد، وألا تزر وزرة وزر أخرى. من هنا نرجح إن ما هنا تكون في غير العاقل، لا في العاقل ها أيضا، العاقل الذي نهى عن الشرك فعبده الناس، وأن الخطاب يكون في هؤلاء وآخره. فنقول الرد الأعم، فنرد على هذا كله: إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم إلا من ماذا؟ إلا من كان من العقلاء الذين نهوا عن الشرك فعبدهم الناس، إنما لا العاقل تخرج، لأن هذا أيضا الذي دعا الناس عبد نفسه عاقل، يبقى ما مش هيدخل هنا؟ لا، ده في عاقل هيدخل، هو من دعا العبادة نفسه. نعم.
سورة الجاثية مكية. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. قال العلامة السعدي ورحمه الله: يخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة، فإنهم خير أمة أخرجت للناس. والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة، فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم عن غيرهم، وأيضا فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة، وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة، فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها. فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر الكتب السابقة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لجميع المرسلين.
تباتم، يبقى قوله تعالى: ولقد أتينا من إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على العالمين. كيف على العالمين مع أن هذه الأمة أفضل العالمين؟ نعم، عالمي زمانه. طيب ما الذي يخصص هذا؟ أن الكلام في معرض الامتنان على بني إسرائيل، ومن جملة الامتنان أن الله فضلهم على العالمين يعني في زمانه، والكلام ليس في مطلق الأمم وإنما في معرض المنة على بني إسرائيل. نعم.
سورة الأحقاف مكية. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يستدل بهذه الآية مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر لأن مدة الرضاع وهي
ولا ستة ستة متأكد أوي
ستة يعني. شخنا
ليه؟
أن 6 أشهر أقل مدة الحمل،
أن أقل، يبقى أن أقل بقى على كلامك كده، يبقى أن أقل مدة الحمل 6 أشهر
تقديم وتأخير،
ولا أن أقل، ما هو أن أقل يبقى 6، أن أقل تبقى 6، تختار أن إيه
اللي تشوفه يا شيخنا،
اللي أشوفه ولا أشوفه أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم، يبقى أقل هي الاسم وستة هي الخبر. نعم،
لأن مدة الرضاع وهي 2 سنة إذا سقطت منها 2 سنة بقي 6 أشهر مدة الحمل.
تمام. هذه الآية فيها إيه إخوان؟ وحمله وفصاله 30 شهر، يبقى احسب كده الحمل والفصام كام؟ 30 شهر. طب تفصيل الحمل والفصال جاء في آية البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، كم شهر؟ 24. اقسم 24 من 30 يبقى كام؟ 6 أشهر هي أقل مدة حمل. فلو تزوج رجل امرأة فولدت ولدا سليما صحيحا لأقل من 6 أشهر يبقى ولد زينة، ولد زينة بنفس كده نقيم الحد بنفس هذا، ما يحتاجش بقى لا شاهد ولا يحتاج أي حد. ليه؟ لأن هذا دليل على الولد زينة، فلا ينسب الولد لأقل من 6 من 16. طب الولد الفراش، الولد الفراش ما أمكن أن يكون منه، لكن الأقل من 16 لا يمكن أن يكون إيه، لا يمكن أن يكون منه. طيب مسألة تشكل، إيه هي؟ الولد وقع بها قبل العرس وحملت، فقال لك نلم العمل وزوجوها، فنزل أقل من 6 أشهر على فرش الزوجية. فيه مدة قبل فرش الزوجية وفيه مدة بعد فراش، هي أقل من 6 أشهر، ننسيبه بقى ده الأقل من 6 أشهر ننسيبه ولا بعد الأذان بقى؟ فكروا فيها كده. لما نفعل معه ليه؟ لا يلحق. ليه؟
لا يلحق بهذا للزوج.
هو يقول هو مني.
لا أنا لا نأخذ بقول هو ولد بنا. مدة الزوجية أقل من 6 أشهر لا يلحق به.
نعم. لا يلحق به. لا يلحق به. لا يلحق به. ما خلاص على العقد، واحنا عارفين البعض. قول جماهير اهل العلم انه هنا ما يلحق به لانه ولد زنا، فهو قبل الدخول والعقد خاطب وكذا وقع بها ثم قالوا خلاص نزوجه ونعقد. هذا حال الوقيعة كان ماذا؟ كان أجنبيا لم تكن فراشا له، وبالتالي أن الولد الفراش لم يتحقق فصارت ماذا؟ ليست فراشا، فبالتالي تكون ما يكون ماذا؟ ولد إيه؟ ولد زينة. هل ولد الزينة بقى يلحق بمن نسبه نفسه أم لا؟ اختلاف من أهل العلم ومن جماهير من قال ما يلحق إنما ينسب لأم، ومنهم من قال بل يلحق. إذا لم تكن لها فراش يبقى ما عندي معارض، لأن النبي قال ولد الفراش، هذه صاحبة الفراش. أما إذا لم تكن صاحبة فراش فإذا من نسبه إلى نفسه شرعت شوف إلى هذه النسبة فيلحق إيه؟ فيلحق به. والراجح وقول الجمهور أنه لا ينسب إيه؟ ولد الزنا إلا لأمه، وده القطعي اليقيني، لأن المرأة قد تزني مع غير هذا الرجل ثم تورط هذا الإيه؟ الرجل، قد تزني مع غيره ثم إنها تزي له هذا الأمر فيقع بها، فيقال إنه ماذا؟ إنه قد وقع، يعني إن هذا منه هو، وليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة محمد مدنية، وقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذا الحال.
إذا وقع الاستماع، وقع ثم الإعراض بعد الاستماع، ومنهم من يستمع إليك، المفترض يستجيبون، لكن ماذا قال؟ حتى إذا خرج من ذلك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، تحقيرا لهذا. ولكن إذا طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، ولهذا الله قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهم يستمعون استماع آذان، أما استماع إجابة ما يستجيبون، يبقى حصل لهم سماع تقوم به الحجة عليه، ولم يحصل لهم استماع ينجون به، وهو الإنقياد. ولهذا الله قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كيف لا يسمعون بها مع أنهم يسمعون؟ يستمعون. هي المنثونة سمع الإنقياد. نعم.
قال قوله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن موت الإنسان قيام ساعته.
نعم.
قوله تعالى فعلم
يعني أنت تقول متى الساعة؟ الساعة الساعة بعد آلاف السنين. أنت ما لك دخل الساعة بعد آلاف ولا مئات، ما لك دخل بهذا. الساعة ساعتك أنت، إذا مت أنت فقد قامت قيامتك أنت، اهتم بهذا. ماذا لو الساعة بعد ألف سنة وأنت تموت بعد ألف ساعة دقيقة؟ نعم.
قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله هو أمور. قال أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.
يبقى أول شيء في الطريق إلى العلم بالله عز وجل تدبر ماذا؟ تدبر أسماء وصفات. طيب الثاني،
الثاني العلم بأنه تعالى،
ولهذا أخص ما في القرآن أسماء وصفاته، ومن هنا كانت أعظم آية في القرآن آية الكرسي. لماذا؟ لأنها التي تتضمن أسماء الله وصفات الرب عز وجل. نعم. الثاني
العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.
إذا عرفت أنه المنفرد بالخلق وجب أن تعرف أنه المنفرد بالعبادة، لأن الخالق لهذه الأشياء والمستحق العبادة. نعم.
قال الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له.
نعم. إذا كان المنعم وحده وما من نعمة إلا منه، فوجب ألا تعبد من لا دخل له في هذه النعم. يبقى هذا من طريق أيضا إفراد الله بالألوهية، إفراد الله بالنعم. نعم.
قال الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.
وأحضر أن أكون من أعدائه المشركين، بل أكون من أوليائه الموحدين، لأن الله وعد هؤلاء وتوعد هؤلاء، وعد هؤلاء نتيجة التوحيد وتوعد هؤلاء نتيجة الشرك. نعم.
قال الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خيرا من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.
نعم. إذا عرفت أن هذه أصنام لا تضر ولا تنفع فعلى ما أعبدها؟ يبقى أفرد الله بالعبادة، وهذه الأصنام والأوثان ما تملك شيء حتى لنفسها. ولهذا قال إبراهيم لهم ماذا؟ فاسألوا من كانوا ينطقون. نعم.
قال السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه،
اللي هو التوحيد. نعم.
السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوبا
وصوابا
وصوابا وعلما، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك.
نعم. ألا يكفيني هذا؟ طريق أنا أمشي فيه، مشى فيه الأنبياء، رأس الأنبياء والصحابة والتابعون وإلى آخره، أفلا أمشي فيه؟ وإذا من مما ينشطك على سلوك الطريق من سبقك فيه؟ الذي سبقني في مين؟ أنا مع من الآن؟ مع السلف؟ إذا لست بشك من ديني، لما نمشي وراء واحد طريق رأسه برهامي، طريق رأسه عمر عبد الرحمن، طريق رأسه قرضاوي، طريق رأسه حسن بنا، طريق رأسه محمد الياس، أنا أمشي بطريق رأسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أمشي معي كتب كتبوها وصنفوها، أنا ما معي كتاب لإلياس ولا كتاب لحسن بنا ولا كتاب لأشعاري ولا كتاب لواصل بن عطاء ولا كتاب لخيصرة. يبقى مما ينشط على التزام الحق يا إخوان رأس الطريق هذا. نعم.
قال الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه.
نعم.
قال: فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبدأها في كتاب وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه
إلا نموا
إلا نموا وكمالا. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره.
نعم.
قوله تعالى: وللمؤمنين والمؤمنات فإنهم بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة، ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم، وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم ويعفو عن مساوئهم ومعايبهم ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعادات والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم.
ولهذا قال تعالى: وللمؤمنات، يعني استغفر للمؤمنات. ولهذا في التشهد ندعو لهم وعلى عباد الله الصالحين، هذا موجب حقوق الأخوة. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.